الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، من هم العلماء للعلامة عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى. نعم.
وإذ قد بينا
تحديد المفهوم الصحيح،
قال الشيخ ابن برجس رحمه الله تعالى: تحديد المفهوم الصحيح لمن يطلق عليه لفظ العلماء. قال: وهذه النقطة من الأهمية بمكان، إذ بسبب عدم إدراكها من الكثيرين
تخلل. يعني إذن الأمر الأول بين فضل العلماء من حيث هم علماء، انتقل إلى نقطة أخص: تحديد المفهوم الصحيح لمن يطلق عليه لفظ العلماء بحق. وإذا لفظ العلماء يطلق على علماء أي طائفة يطلق عليه، لكن مراد العلماء الذين ورد فضلهم في قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. العلماء الموجودون في قول الله عز وجل: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني العلماء بحق من هم؟ نعم.
قال: إذ بسبب عدم إدراكها من الكثيرين تخلل صفوف العلماء من ليس منهم، فوقعت الفوضى العلمية التي نتجرع الآن غصصها ونشاهد مآسيها بين آونة وأخرى.
مآسيها،
ونشاهد مآسيها بين آونة وأخرى. إن من يستحق أن يطلق عليه لفظ العالم في هذا الزمن، وأقولها بكل صراحة، قليل جدا.
نعم.
ولا نبالغ إن قلنا نادر، وذلك أن للعالم.
الشيخ عبد السلام يقول إيه؟ العالم بمعنى الكلمة المعروف الموجود، عالم كبير، العالم النحرير، أكبر العلماء. وليس يريد الشيخ عبد السلام طلبة علم، مثل ما نقول نحن مثلا: أين العلماء الأكابر أو الأقل وكذا وكذا. يأتي مغرض يقول: هذا لا يرى طلبة العلم ولا يرى. لا، احنا بنقصد العالم بمعنى العالم الكبير على درجة العلماء المعروفين، ابن باز، العثيمين، الفوزان، الربيع. وإلا يوجد طلبة علم على ضرب هؤلاء العلماء يسيرون، وإن كانوا أيضا هم قلة كذلك، هم قلة كذلك. نعم.
وذلك أن للعالم صفات قد لا ينطبق كثير منها على أكثر من ينسب إلى العلم اليوم. فليس العالم من كان فصيحا بليغا في خطبه ومحاضرته ونحو ذلك، وليس العالم من ألف كتابا أو نشر مؤلفا أو حقق مخطوطة أو أخرجها. إن وزن العالم بهذه الأمور فحسب هو المترسب، وللأسف في أذهان كثير من العامة.
يعني ليس هذا هو العالم فقط، من كان فصيحا بليغا، بليغا في خطبة، بليغا في محاضراته، في خطبه، في محاضراته وكذا، ألف كتابا، حقق مخطوطة أو أخرجها، ليس هذا هو العالم فحسب، بل لابد أن ينضاف إلى ذلك ماذا؟ البصيرة والفرقان، كما قال السلف: ليس العلم بكثرة المسائل والكتب. نعم.
قال: فأصبحوا محل إعجابهم. قال: والكتاب غير العلماء فأصبحوا محل إعجابهم، فترى العامية إذا سمع المتعالم من هؤلاء.
جعلوا سيد قطب الكاتب، جعلوه عالما وجعلوه مرجعية، وهو كاتب من الكتاب. نعم.
فترى العامية إذا سمع المتعالم من هؤلاء يجيش بتعالمه الكذاب، يضرب بيمينه على شماله تعجبا من علمه وطربا، بينما العالمون يضربون بأيمانهم على شمائلهم حزنا وأسفا لانفتاح قفل الفتنة.
نعم، قبح الفتنة.
قبح.
نعم،
عندي قفل. في المجموع.
مجموع. ماشي، انفتاح قفل الفتنة. ماشي. نعم.
فالعالم حقا من تضلع بالعلم الشرعي وألم بمجمل أحكام الكتاب والسنة، عارفا بالناسخ والمنسوخ، بالمطلق والمقيد، بالمجمل والمفسر، واطلع أيضا على أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه. وقد عقد ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله بابا في من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما، فليرجع إليه في الجزء الثاني.
نعم، هذا باب مهم جدا. من العالم بالإطلاق؟ العالم المجتهد هو العالم بالكتاب والسنة، بالناسخ والمنسوخ، بالمطلق والمقيد، بالمجمل والمفسر. عالم بأقوال السلف من الاجتماع والافتراق، عالم أيضا بمواضع الفتن وصفات الفتن وكيف يتعامل معها وكذا، عالم بمنهج السلف الصالح ويربي الناس عليه وهكذا، عالم بالشر الذي يضاد منهج السلف من الفرق والجماعات والطوائف وغير ذلك حتى يحذر أمة الإسلام منها، هذا هو العالم بمعناه الصحيح المتسع الشامل. نعم.
فمن كان هذا حاله فهو العالم الذي يستحق هذا اللفظ الجليل، إذ هو المبلغ لشرع الله عز وجل، الموقع عنه سبحانه وتعالى، القائم لله تعالى بالحجة على خلقه، ولو قل كلامه وندر أو عدم تأليفه. وهنا فائدة مهمة تبين أن جذور الاغترار بمن كثر كلامه قديمة جدا وليست حادثة جديدة وليست وليدة الساعة. هذه الفائدة هي ما سطره الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه القيم النافع فضل علم السلف على علم الخلف، رادا به على من اغتر بكثرة الكلام واعتبره معيارا للعالم. يقول رحمه الله تعالى كما في كتابه الآن في الذكر: وقد ابتلينا بجهلة
مما قد شرحناه أكثر من مرة لنفاستها، وهي فضل علم السلف على علم الخلف. نعم.
قال: وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يعتقد في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه،
لأنه يرد عنه كلام كثير وتشقيقات وكذا، فيظن أنه أعلم من كثير من الصحابة ممن لم يرد عنهم كلام، يظن هذا. نعم.
لكثرة
ظن إذن أن العلم هو كثرة الكلام والتشقيقات. نعم.
لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، انتهى. ثم ذكر الثورية والأوزاعية والليث، وقال: فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم. وهذا أي التفضيل تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم، ونسبتهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر أثر ابن مسعود
لماذا؟ لأنه جعل تقييم العالم ماذا؟ كثرة الكلام والفصاحة والبلاغة وكثرة التشقيقات وغير ذلك، فيقول هذا أعلم ممن سبق من السلف من بعض الصحابة وكذا، وقد يقول مثلا قد فاق بعض التابعين الصحابة في العلم، أو بعض الصحابة في العلم، أو كثير من الصحابة في العلم. ونحن نعلم أن أعلم الأمة وأفقه الأمة هم الصحابة، كما قال ابن مسعود: أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما. أعمقها فهما ليه؟ لأن هذا ظن أن المسألة في التفاضل عائدة إلى الكثرة، والكثرة وحدها لا تكفي، لابد أن يكون معها فرقان وبصيرة. ممكن واحد يحفظ القرآن بقراءة 14 ويحفظ جل السنة ومع ذلك ماذا؟ لا يهتدي لشيء من ذلك. الكوثري، زاهد الكوثري في هذا الزمان، كان عالما ضليعا بعلم الحديث وكذا، كان عند علم وعند مسائل كثيرة لكنه ضال لمضل. القرضاوي عنده علم وعنده مسائل لكن ضال لمضل. كثير من هؤلاء عندهم علم بمسائل لكن ما اهتدوا بهذا العلم، لأنه لم يكن علما على طريقة السلف. نعم.
ثم ذكر أثر ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه أنه قال: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم.
في زمان إيه؟ ابن مسعود يصف زمانه بإيه؟ زمان الصحابة، اللي هو كثير علماؤه قليل خطباؤه، أي قليل الكلام، ليس عندهم التشقيقات وليس عندهم هكذا. طيب، وسيأتي بعدكم زمان
قليل علماؤه كثير خطباؤه.
تمام.
فمن نعم. كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان
كثر علمه وقل قوله فلا تكلم إلى لحاجة فهذا هو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم.
انتهى.
نعم. يبقى قليل هم العلماء وكثيرهم الخطباء، اللي هم الدعاء، اللي هم القصصون، اللي هم أصحاب الخطب وليسوا أصحاب الحجج. فالصحابة كانوا أصحاب حجج، والسلف الصالح أما هؤلاء القصصون أصحاب خطب يبكي الناس إذا استمعوا إليهم وينبهر الناس بهم، لكن ليسوا على فقه وليسوا على علم راسخ. ولهذا تجد هؤلاء وقود الفتن، دول يا أخوان الخطباء أو لا الذين ليسوا بعلماء وقود الفتن. لماذا يكثر الناس الفتن؟ بسبب هؤلاء الخطباء، بسبب هؤلاء الخطباء. من الذي كثر الميادين الناس في الميادين؟ هم هؤلاء الخطباء. من الذي يكون عند كل حدث يلهب حماس الناس ويورط الناس فتن حصل لها؟ هم هؤلاء الخطباء. إنما العلماء الفقهاء يعرفون الفتن إذا لحت في الأفق، ولهذا قالوا السلفي يعرف الفتنة إذا أقبلت وقبل أن تقبل، يعرف بالأسباب. وأما الخلفي هذا الجاهل يعرفها إذا أدبرت بعد ما تنتهي. قلت تصوروا أن احنا كنا لا نفقه وكذا، مثل ما ترى الآن كثير من الناس الآن صار يجاهد بالسنن الآن في موقع حماس، صار يجاهد بالإيه؟ بالسنن. أحد إخوانكم قبل الدرس مباشرة يقول لي إن بعض الأطباء ذهبت إليه في أول أحداث، قال الشيخ هشام ماذا كيف يفعل، وصرت أكلمه وهو يجادل وينتقص في الشيخ هشام. تمام يقول أنا كنت عنده من عدة أيام فوجدت انقلب 360 درجة وصار يدافع عنا، في ناس تنتقصنا وهو يدافع، يقول هذا الرجل صار كان أبصر وكان أخبر وكان هو نفس الطبيب. نعم، فكثير من الناس الآن صار يشاهد بالسنة. ياسر برهامي طبعا هم مجاهدين بالسنة الآن ويتكلم في ضابط القدرة وما ضابط القدرة وغيره هؤلاء. نعم،
وهو يشير إلى من توسع بالقول في مسائل العلم، وهذا يجب أن يلحظ. فكيف لو رأى متكلمي زماننا الذين اتخذهم الناس رؤساء علماء وهم إنما يتكلمون عمن يسمونه بفقه الواقع،
عما يسمون بفقه الواقع. نعم،
أما فقه الشرع وهو ما يسمونه بفقه الحيض والنفاس فهذا في نظرهم قد تعداه الزمن ولم يصبح بحاجة ماسة إليه الناس.
ففقهاء الشرع كابن باز وابن عثيمين وهؤلاء، تبوا فقهاء الواقع مثل سلمان وصفر وهؤلاء، فيترجمون لابن باز ونسيم الحجاز بسيرة ابن باز، شريط آخر وانطفأ السراج. طيب هذا مدحه، لكن مدح في بابه، عالمنا شيخ ابن باز عالم الشرع، عالمنا ابن عثيمين، لكن هؤلاء ما كان عندهم وقت يقرؤون في فقه الواقع وكذا، يعتذرون إليهم يعني، لكنهم ينتقصونهم، فهو مدح بما ذم بما يشبه المدح. إنما الفقهاء بحق أصحاب الواقع والفكر وكذا والحس، هؤلاء وسلمان وصفر وأمثال هؤلاء. في النهاية يا إخواني من الذي فاز ونجح؟ فقهاء الحيض والنفاس. ومن الذي رسب؟ فقهاء الواقع العلماء الخبراء. يا اخواني اعطوني حادثة واحدة في العالم الاسلامي ورط عالم كبير من هؤلاء العلماء امة الاسلام فدفعت الثمن اراقة دماء وانتهاك اعراض وسلب امن وامان وغير ذلك واموال. اعطوني يا اخواني، ها ابن باز فعل، الالباني فعل، انما الذي ورط العالم من؟ ها الجماعات التكفيرية، الجماعات الإرهابية، الجهاد، ما أدري إيه، داعش، لا قاعدة، لا كذا، لا كذا، ورطوا العالم فأذهبوا الأمن والأمان وسلطوا أعداء الإسلام ماذا؟ سلطوا أعداء الإسلام علينا. فالحمد لله رب العالمين، وهذا أكبر دليل لمن لم يفقه كلام السلف وقدر العلماء، أكبر دليل على أن هؤلاء على انحراف، وأن علماءنا والحمد لله هم علماء الشرع وعلماء الواقع، وأضر الناس بالواقع هم علماء السنة، فلهذا يفتون في الواقع. شوف من زمان ماذا قال ابن باز في واقع فلسطين وكذا، إذا ما عندهم قدرة نتصالح مع هؤلاء، نتصالح مع هؤلاء، فالصلح خير. وقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، إذا ما عندنا قدرة ولا قوة. طب ماذا قال بقى الحماسيون؟ لا نقاتل ونفعل، وهؤلاء اليهود الغاصبون، ولا نقول قلة وكثرة، الله يقول وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ومتى كان العدد قيمة ولا وزن، انظروا إلى المسلمين في كذا وانظروا إلى المسلمين في كذا وقد انتصروا وهكذا. يعني فحوى كلامهم ولازم كلامهم تخطئة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بقي في مكة ثلاث عشرة سنة لم يقاتل، يعني معناه أن النبي أخطأ في هذا، معناه أن النبي كان ينبغي أن يجاهد وأن يجاهدهم ومعه روح القدس، لكنه ترك هذا الجهاد. هذا لسان حاله، لأنه إذا علله بالضعف قلنا إذن انت الآن نقض أو نقضتم كلامكم، لأنه ليس النظر في ضعف ولا في ولا في ولا في الأخير. حتى لو قالوا دافع، طب النبي ما كان في دفع في مكة؟ يعني النبي في مكة اعتدى عليه، لماذا ما دفع؟ طيب النبي لماذا ما دفع صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليه ما قاتل وليه ما دفع عن نفسه في مكة؟ نعم، فورطوا الأمة. شوف كم ورطت داعش وتنظيم القاعدة وجماعة الجهاد في مصر وجماعة تكفير والهجرة وجماعة الإخوان، لكن في عالم ورط أمة. يعني هاتوا العصر الذي نحن فيه، حسن بنا وسيد قطب ورط الأمة، في نفس الزمن وجد حامد فقي، ووجد أحمد شاكر، ووجد خليل هراس، ووجد عبد الرزاق عفيفي. ورطوا الأمة؟ ما ورطوا الأمة، ما ورطوه، علموها علموها. والله يا أخوان الواحد بيراجع بعض أعداد في مجلة الهدي النبوي، ما شاء الله تبارك الله على هؤلاء العلماء الذين أصلوا للتوحيد ونشروه في ربوع الناس وردوا على شبهات وكذا، في الوقت الذي كان ماذا؟ في الوقت الذي كان حسن بنا وسيد قطب وكذا يبتلون العالم الإسلامي، وأدى ذلك إلى سجون وإلى 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 إلى غير ذلك. فالحمد لله لا علماؤنا سلفا ولا خلفا ورطوا أمة الإسلام، الحمد لله. نعم، نعم. زي اشمعنا حدث 25 تحديدا انقلبوا، مع انه من قبلك في المظاهرات كانوا بيقولوا بانها ما تفيد، لانه كما اختصرها لك الحوين هذا ليس له مثال سابق. يعني ازاي؟ قبل كده كانت المظاهرات عباره عن ايه؟ شويه طلاب يطلعوا في جامعه في بتاع في كذا في شارع فاشله، فكان بقى يقول لك زي ما حسن بيقول لك والساقيه وما ادري ايه الى اخره. لما جاء حادث 25 يناير لا لا ليس له هذا مثال سابق، اتغيرت الموازين وشفنا الدولة، واحنا مفكرين الدولة هتروح تهجم على المتظاهرين وتقتل وتعمل، شفنا الدولة بترجع ورا، لا ده احنا شفنا مبارك بيقول يا جماعة سيبوني. فهنا ظهر بقى المكنون الحقيقي والفرح في الدولة. طيب برضو بالنسبة للجهاد، شوية بومب شوية كذا اللي كانت بتعملها دايما حماس وتنتهي المسألة في يومين ثلاثة، لكن لما شافوا سبع أول مرة تحصل ضربة تقتل 1200 إسرائيلي. أنت كنت بتحصد في الحروب الكبيرة تحصد واحد ورا واحد ورا عشرة ورا عشرين ورا تلاتين ولا كذا، وأصروا أكتر من 200. الحدث ده أذهلهم، فكلما كان الحدث أضخم كلما كان الذهول حاصل، يحصل الذهول بقى فين على ما يبدأ يفوق. فطبعا كله عايز يتبنى المسألة دي، لأن احنا كده قهرنا اليهود وعملنا وسوينا وأدبناهم وسويناهم، وظنوا أن اليهود سوف تراجع الى الوراء، فيبدا يتبنى يعني ضخامه الحدث تنسي. دي نقطه. النقطه الثانيه، هل فعلا لو رجعنا لكلامهم الاول هنجد كلاما منضبطا بضبط شيء، يعني كلام سلفي، ولا كلام يمس الامر من بعيد؟ وكان يعني زي ياسر برهان طول عمره مصالح مفاسد، طول عمره مصالح ومفاسد، لكن كلام يمس جوهر المنهج، يعني يتبنى ان لازم راية ولازم قدرة ولازم كذا، وان هم كانوا بيقول مثلا حماس دي مش راية والان قالوا حماس راية، لا تجد. لكن ممكن تجد ايه؟ ان احنا دلوقتي مثلا في ضعف وضد اليهود وينبغي احنا نعد العدة ولا غير الكلام المجمل. لكن جاء النهاردة الكلام اختلف، كلام اختلف، حماس طلعت وايران وقفت جنبها وي وي والاخره، وضربوا ضربة ما حصلت. تخيلوا اللي ضربوه يوم 7 اكتوبر، اه لم تتحدث عنه الصحف في 6 اكتوبر في يوم، يعني واخد بالك؟ يعني حاجة 1200 اسرائيلي، جندي اسرائيلي 1200 من الشعب الاسرائيلي في لحظة واحدة، و200 ويه اسرع عندنا. هذا نصر كبير جدا. فأفقدهم ماذا؟ نفس ياسر برهامي قال في أول أحداث كده، قال إن إحنا يوم حسن نصر الله ضرب إيه؟ ضرب صاروخين واغتررنا لكن لا دي رشقة مش عارف رشقة فيها كم صاروخ وما أدري إيه، وظن إن هتقوم دولة ماذا هنا. فهل يا ترى هم لما هيرجعوا الآن لما ناتي بكلامهم الأول، هل كلامهم الأول كان الكلام المتين كلام سلفي ولا كان إيه يمس الأمر؟ يعني هل المظاهرات اللي كانوا بيتكلموا فيها زمان دي بتأصيل سلفي ولا كانت مسألة برضو مصلحة ومفسدة؟ فلهذا لما وقعت هنا قالوا المصلحة اقتضت الثورة، وبرضو هنا المصلحة اقتضت نفس الترتيب اللي قاله برهامي، قال في مراحل مروا به. الأول قلنا المصلحة اقتضت هذا لأنه أكيد إن دول مرتبين ويقولها. بعدين لما احنا شفنا إن في أصوات بتندد وكذا بدأنا نفوق. بعدين لما احنا شفنا الضمار الآن لا ما ينبغيش بقى، لازم نوقف ونبدأ بقى نتكلم بما لم يتكلم من قبل. يعني هل ياسر برهامي استدل بقصة موسى والخضر تمام على المصالح المفسدة وكذا من قبل بنفس هذا؟ هل استدل باستدلالات الآن لا وقعت مؤتة لا كذا لا كذا لا كذا بالعمق هذا؟ هل استدل بهذا؟ هل هو نفسه بيأصل الآن بمصلحة مفسدة لكن لم يأصل التصريح السلفي؟ هل ياسر برهامي قال راية كلمة راية؟ أبدا. هل ياسر برهامي قال ضوابط الجهاد الشرعي ولا قال إن هذا يخالف نظرا لمصالح ومفاسد؟ يعني لو عندي ياسر برهامي يا إخواني، لو عندي ياسر برهامي انتصرت حماس لا إشكال يبقى جهاد شرعي، يبقى جهاد أدى دوره. لسه أول امبارح ياسر برهامي في مقتل حسن نصر الله أخرج فتوى بإيه؟ بأن هذا كافر ومبتدع، يعني طبعا هو لا يكفر حسن نصر الله. فقال يا جماعة مهما يكون هذا كفر ضد مبتدع، يبقى أيد مين أو حزن على مين أو لم يفعل بكذا بقتل حسن نصر الله؟ لأن المسألة مسألة طيب ماشي إحنا ممكن نقول بعض الضرر وبعض الشر أخف من بعض، لكن قرر بقى من هو حسن نصر الله، من هو، وهل الذي حصل هذا بسبب إيه، مشروع ولا غير مشروع، وهل ما يتكلم في هذا، ما يتكلمون في هذا، خد بالك. فهو راجع الى انه التأصيل نفسه لما بنيجي بقى نراجعه، يعني احنا ممكن نغتار صح باشياء سطحيه في الاول وكذا ليه عندك حسن ظن، ثم يتضح بعد ذلك لما ترجع فعلا تجد ان الكلام لم يخرج من معين سلفي صحيح قوي. ولذا كنت لسه بقول للاخوه مثلا هل دول رجعوا عن سنه كانوا عليها فعلا بحق؟ هل رجعوا عن سنه ولا ظهرت خبيئه كانت مستتره وكانت يعني تستدل ببعض السنة؟ لأن احنا لما نرجع لهؤلاء لا نرى ماذا، لا نرى يعني منهجا مثلا عميقا نقدر نقول انهم كانوا على الحق المحض ثم انتقلوا الى الباطل المحض. انما في عبارة لو انت عايز تقول انهم كانوا بيقولوا ان الجهاد مثلا يكون كذا وكذا وكذا، لكن لو انت رجعت نفس كلامهم هتلاقي ما فيش العمق اللي انت بتأثره، انت الان اللي انت بتأصله انت مش هتجده عندهم، لا في مظاهرات ولا في خروج ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا الى اخر ذلك. فهما مسوا المنهج من بعيد. نعم والله اعلم يعني. نعم موجود عندهم كثير وكثير جدا، كثير وكثير جدا، بس هذا الكثير انت طلعت عليه، هذا الكثير انت سمعته، هذا الكثير عند يصير قطب اطنان من المخالفات. شوف اطنان من المخالفات ويشفع له ابن باس، هل يشفع له مع العلم بالاطنان ديت؟ لا. واثنى عليه عبد العزيز الشيخ على كتبي ووالى اخره وان كان فيها بعض اخطاء، حتى اخرج الشيخ ربيع ما في هذه الكتب من ومن ومن، فالاخطاء دي موجوده، الاخطاء دي موجوده. فمن الناس من اطلع عليها ومن الناس من لم يطلع عليها، ليه؟ حسب اطلاعك، حسب سماعك. في ناس كانت تسمع على طول، في ناس اطلعت، في ناس اعتنت بالكتب، في ناس ما اعتنت. وده اصلا امرا ليس حديثا، هذا من عصور السلف، والعلم بالرجال واحوالهم يتنامى، هذا يعلم هذا لا يعلم، هذا عنده كثرة هذا عنده قلة، معروف. هذا معروف. نعم.
فهذا في نظرهم قد تعداه الزمن ولم يصبح بحاجة ماسة إليه.
منذ أن حصلت الثورات هذه، الثورات أظهرت الأمر بما لا يدع مجالا للشك. يعني هل كان يتخيل أن حسن ينزل الميادين؟ هل كان يتخيل أن السلفيين يملأوا الميادين؟ زعموا يعني السلفية وينزلوا هذا. هل كان يتخيل أن ياسر برهام ينزل بحزبه إلى الديمقراطية والانتخابات وكذا، والمفترض أن بينه وبينهم عداء؟ الأحداث دي يا أخواني الضخام أظهرت، فلم يعد فيه نفاق بقى. الناس دي أظهرت في وقت ظنوا أن الدولة ما عادش فيه دولة، ما عادش فيه دولة خالص، الدولة راحت. لهذا انتقلوا من إيه؟ من أمور خفية إلى أمور ظاهرة. قول أبوه اللي يطلع ماشي بسلاحه، واللي يطلع مش عارف إيه، واللي يطلع يقول، واللي يسب، واللي يشتم، واللي ما تخيلوا أبدا أن يكون فيه دولة ستعود يوما ما إلى قوتها. لهذا تكلموا بما تكلموا بكل بقى صراحة. الكلام ده كان موجود من قبل. طب ما هو ده محمد حسان. ها محمد حسان اللي قبل كان ايه؟ محمد حسان اللي بيثنى على صاحب الضربة الجوية الأول، محمد حسن مبارك، برنامج خاص. محمد حسان اللي بقناته يوم حزن كامل على موت حفيد محمد حسن مبارك. اهو ده محمد حسان. محمد حسان الشاكر محمد حسن مبارك على فتح المعابر لفلسطين او شيء. محمد حسان هو اللي بيقول بعد ذلك غير معقول ان احنا 85 او اكثر 85 مليون يحترمون شعور رجل ولا يحترم هو شعوره. فالحدث ضخم، الحدث كان ضخم. انما قبل كده كان في دولة، ففي كلمات ممكن تاخر كده، في كلمات في كتب، لكن الصراحة دي، الصراحة دي هذا طبعا ما لا يمكن كتبها من قبل، خوفا من الدولة. هم عندهم بقى الدولة راحت كده، الدولة راحت خلاص، ما عادش في دولة. قول ما شئت بقى. نعم. طب هاتهم بقى تاني يقولوا الكلام ده دلوقتي. مش دول الفلول؟ نفس دول هما الفلول اللي كان يعني اسمه هذا السكندري هذا يقول لو عاد لو نجح فلان اخلنا خلايا الدم للركب، شفيق او شيء. طب ايه الفرق بين شفيق والدولة؟ الان اللي انت اصلا معاه، انت مع الفلول، كلكم دلوقتي مع الفلول. انت واقف مع الفلول ليه؟ المفترض يعني الفلول في نظرهم هم دول الفلول، وما تغيروا نفس الدول. هو السيسي وفقه الله جاي منين؟ من بيته؟ جاي من الجيش اللي هو الفلول المفترض يعني، والدولة دي كلها الفلول، هي موجود. يقدر مرضى يقول؟ ما يقدرش. بل هو صاروا من حماة الدولة دلوقتي ما شاء الله عليهم، صاروا بيحاموا عن الدولة دلوقتي، وردوا الشبهات عن الدولة زي ما ردوا الشبهات عن الدستور من قبل. فدول لعبون، هؤلاء لعبون. نعم. فالاخطاء دي يا محمد كانت موجوده؟ كانت موجوده، لكن هل اطلعن عليها؟ ابدا. هل انت طلعت عليها؟ ابدا. طب في ناس طلعوا عليها؟ في ناس طلعوا عليها. فلا تاتي بقى تقول يعني معقول، يعني ده كان في كتب، معقول انت ما طلعتوش؟ معقول؟ لو انت قلت معقول عممها بقى في كل حاجه. معقول يعني ابن الرجب ابن حجر ما طلعش على كلام السلف؟ معقول النووي ما طلعش على كلام السلف؟ معقول يعني ابن باز ما يعرفش سيد قطب؟ معقول يعني عبد المحسن العباد ما يعرفش ضلالات الحويني؟ معقول؟ يبقى اذا اطعن في كل العلماء بكلمه ايه؟ معقول انه يجهل؟ معقول انه يجهل؟ معقول انه يجهل. ليه؟ كما قال العثيمين، نحن ما نقرا سيد قطب ولا كذا. هو ابن عثيمين نقرا سيد قطب، فطبيعي انه ما يطلعش على مين؟ زي ما ربيع ابن هادي في يوم، نفس ربيع ابن هادي المدخلي هذا في يوم من الايام مش سنين مع مين؟ مع الاخوان، يقول انصح لهم وكذا. في يوم من الايام ما كانش يعرف اخطاء سيد قطب. يوم ما الدويش وضع كتابا في سيد قطب، ما كانش يعرف ربيع ابن هادي ما عند سيد قطب من هذه الاشياء. يبقى العلم هنا ايه؟ يتنامى. الالباني في يوم من الايام ماذا قال سيد قطب؟ وبعد قراءتي لكتب الشيخ ربيع ماذا قال سيد قطب؟ خلاص. يبقى ما تجيش تطعن بقى في النيات ويقول مثلا طب يعني ما كانش عارف. طب لما مثلا ربيع بن هادي، لما العباد مثلا كان عارف او الى اخر ذلك، يعني ابن باز لما كان عارف لماذا يعود فيقدح؟ ليه بقى ما يستمرش على المدح والثناء؟ يا يعني احنا كنا في قناه الرحمه مثلا, اقول لك طب ما انت كنت في قناه الرحمه مثلا وعارف مثلا, طب كويس, وايه وايه اللي جد بقى؟ طالما انا منافق منافق, وطالما انا كاتم للحق ما منعني ان ادوس واستمر ايه المانع؟ لما بقى سجنه, لا ده لما رفعوا على الرؤوس, احنا تركناهم احوج ما نكون اليهم لو كانت الدنيا, يعني احنا كنا احوج اليهم وقتها من ذي قبل, ده هم المشايخ وهم الميادين وهم كل حاجة وهم ما عادش دولة بقى خلاص, هتتركهم ليه؟ فلو انت عارف وكاتم ايه اللي جد, طب ما تفضل بقى كاتم وخلاص, هم عندهم شهرة اكتر من غيره, وعندهم اموال اكتر من غيره, وعندهم جمهور اكتر من غيره, انت منين؟ انت اللي قاعدين قدامي ده, انت منين؟ من بلد, وانت من بلد, وانت من بلد, وده من بلد, وده من بلد, نزاع من القبائل, نزاع من القبائل, لكن لو انت معهم هيجيك الاف مؤلفة كما عند ضعاف عندهم, ومع ذلك معون الناس عليه. نعم.
لذا فإن فقه الواقع يجعلونه فرض عين على كل عالم وطالب علم, أما علم الحيض والنفاس فهذا فرض كفاية.
اي نعم.
أقول كيف لو رأى هؤلاء الذين
وكثر كلام صفر وسلمان وكذا فيما سبب بفقه الايه؟ بفقه الواقع. نعم.
أقول كيف لو رأى هؤلاء الذين
وده ظهر بقوة بعد حرب الخليج 1410, ظهر بقى انقسام كبير جدا, صار علماء الشريعة في جهة هم حيزوهم وزهدوا الشباب فيهم, وعلماء فقه الواقع في جهة أخرى, وعلى بقى نجم سلمان وصفر وهؤلاء اللي كان بيحضر لهم ألاف مؤلفة, الشوارع تمتلئ مش مساجد, بينما عند علمائنا أحد الناس والله يا إخواني, شوف أنتوا كم عددكم, والله يا إخواني فيما أذكر, والله ما أذكر مرة واحدة أن العدد ده كان عند الشيخ الأطرم, ما أذكر ولا مرة, ولا أذكر أن هذا العدد كان عند الشيخ الغبيان, يعني علماء هؤلاء سعوا في ضرب قاعدة العلماء الإيه الكبار, وزهدوا الناس فيهم بدعوى أنهم علماء حيض ونفاس وكذا, وطبعا بعد ذلك بقى انتقل إليه عملاء وأنهم خدام للسلاطين والحكام, وأنه عن طريق الحكام عن طريقهم فعل الحكام ما فعل, جاء الطعن في علمائنا ومشايخ. نعم. ولهذا افتكرت بماز مرة معنا كلمة إيه لما ضغطوا على الدباز وقال إذا مات ابن باز عرفتم من ابن باز. نعم.
أقول كيف لو رأى هؤلاء الذين لعبوا بعقول الناس وصرفوهم عن دين الله عز وجل وشرعه إلى أهواء سولها لهم الشيطان وصدهم بها عن سبيل الله تعالى, لا ريب أن توجعه رحمه الله تعالى أقوى وأن شكايته أحد.
يعني الحقيقة مما يعني يزيد قدر الشيخ عبد السلام برجس عندي أن الشيخ عبد السلام برجس كان فهما للمنهج حاذقا صراحة فيه مسألة المنهج هذا والسنة اعتز بها في وقت قل من يفهم هذا من الطلاب. الشيخ طبعا كان لسه صغير, الشيخ عند ابن باز كان عنده 15 سنة عند ابن عثيمين, وكان عند ابن باز يعني شيخ مولود في حجور العلماء, شيخ مولود في حجور العلماء, مواليد 1386 87 كمان 1387 1402 كان عند مين؟ العثيمين. قبلها كان عند ابن باز رحمة الله عليه, يعني الشيخ من 20 سنة من كذا هو يتكلم في المنهج ويتكلم في هذه القضايا. نعم. في الوقت بقى اللي كان وقت ازدهار يعني 1410 كان عنده كم سنة؟ 23 سنة يعني بعد حرب الخليج, وكان مع ذلك له قدر, انا شفت بقى هو عنده 25 سنة اللي هو 1412 كان عنده 25 سنة, خطيب مفوه ولجمهوره 25 سنة, قبلها بقى سبق ايه؟ نعم, طلبوا على يد المشايخ والقراءة على المشايخ. نعم. لكن العجيب مش القراءة بقى, العجيب الفهم, الشيخ عبد السلام الحقيقة في المنهج منهج بارز عنده, تحذير من الإخوان والجماعات والطوائف والكلام بقى, من العلماء بيرد على علماء الواقع ده السبب, تمام, يعني من الجرح والتعديل بيرد على من يتألم من ذلك وهكذا. نعم أبحاثه حب غير منزل الله، ظاهرة الإرجاء، التحزب، التمذهب، كل قضايا المنهج الشيخ طرح عبد السلام بارجس وصلنا فيه تصنيف الناس بين الظن واليقين، رد عليه بكتابه
الرد على منكر التصنيف،
الرد على منكر التصنيف، وسائل الدعوة التوقفية أم لا، يعني كتب كثيرة كلها في المنهج، فكان المنهج بارزا الحقيقة، معاملة الحكام، نكتبين في الحكام، يعني الدخول على الأمراء، قطع المرأة، دخول الأمراء، كل كتب الشيخ عبد السلام جلها منهجي منهجي، ويرد على أمثال هؤلاء في وقت كان يعز فيه ذلك، في وقت كان يعز فيه ذلك. نعم.
ومما ينبغي أن يميز ممن يطلق
حتى كان المشايخ يقولون بأن يعني علم الشيخ عبد السلام سبق سنه، يعني أعلى من سنه، ويقول بعضهم لو عاش الشيخ عبد السلام يعني أكثر من هذا لكان له شأن كبير. نعم.
ومما ينبغي أن يميز ممن يطلق عليه لفظ عالم كبر السن، وهذا وإن لم يكن شرطا في بلوغ مرتبة العلماء، إلا أن في هذا الزمن ينبغي أن يجعل هذا كالشرط لما يترتب من أخذ العلم عن الصغار من المفاسد الكثيرة، وأيضا لعدم قدرة الناس من تمييز العالم من غيره.
يعني يقول كبر السن ليس بشرط، إلا أن في هذا الزمن ينبغي أن يجعل هذا كشرط إذا كان معه علم. يعني مثلا هنقول مثلا وليكن اليوم مثلا فلان من طلاب العلم نجيب وكل شيء يحال عليه كل شيء، لكن الإحالة على الكبار تتعين. يعني مثلا عند أقول مثلا الفوزان، هقول الربيع، هقول مثلا العباد، وإن كان يوجد مثلا طلاب علم جيدون هؤلاء ينتفع بهم كل شيء، لكن الإحالة الأساسية تكون على هؤلاء، ثم تأتي الإحالة بالتبع على الطلاب. ليه؟ الطلاب ممكن يكون جيد اليوم لكن قد يحصل له بعد ذلك الانتكاسة والتقلب، فلما كثر هذا صار في حيطة في الإحالة، فلما تقول بالإحالة على العلماء الكبار تكون سالما حقيقة. نعم.
ولذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه يقول لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم.
طبعا الأكابر هم أكابر العلم حتى ولو كانوا صغارا الأسنان، والمبتدعة أصاغر ولو كبرت أسنانهم. نعم.
فإذا أخذوه من صغارهم وشرارهم هلكوا. وقد أسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه نصيحة أهل الحديث بسنده إلى ابن قتيبة أنه سئل عن معنى هذا الأثر فأجاب بما نصه، يقول ابن قتيبة يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، ثم يعلل هذا التفسير فيقول لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته
وبقى لما يجتمع العلم مع السن، إنما العلم عند صغر السن جيد وكل شيء، لكن لا شك أن كبر السن له فائدة. ما هي ذي الفائدة؟ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفه واستصحب التجربة والخبرة، فلا يدخل عليه في علمه الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث. ولهذا الخوارج يوصفه بأنهم يا إخوان أحداث وأسنان سفهاء وأحلام، اللي طاش بهم سفه سفهاء الأحلام، لكن أيضا ساعد على ذلك إيه؟ أحداث وأسنان. فلا شك أنه عالم وسنه صغير وعالم وسنه كبير، هتجد اللي سنه كبير يفوق في أشياء خبرة وذهب عن نفسه شراهتها وحب الظهور وكذا، إنما الشباب عنده قوة. أنت الآن لو رجعت مواقفك من 10 سنوات تجد نفسك قد تغيرت. كيف لو صرت ابن 40، طيب ابن 50، طيب ابن 60، كلما شيخت في العلم ازدادت خبرتك وحلمك وصبرك ونظرتك للأمور. نعم.
ومع السن الجلال والوقار والهيبة والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام جدير بالتأمل،
لكن مع التحفظ على أنه إيه؟ إحنا عندنا المتصدر يكون إذا كان صاحب علم وصاحب سمت وصاحب كذا حتى ولو كان صغير. لكن لا شك ولا ريب أن علم مع صغر وعلم مع كبار, سنة مع صغر وسنة مع كبار وكذا, أن الكبار يفرق وهيبقى أنه ماذا, أنه عنده من التؤدة ومن تقدير الأمور ما ليس عند غير. نعم.
وإن كان بعض العلماء يرى أن الأصاغر هنا هم أهل البدع, فإن الصغار هنا لفظ عام فيتناول الصغير لفظا والصغير معنى, فعلى هذا ينبغي التوجه إلى أهل العلم الكبار.
لكن في أهل البدع على بابها هم أصاغر ولو كان كبار الأسنان, إنما الصغير بقى إذا كان سنيا وحاذقا في العلم واعتقد في العلماء يتلقى عنه ماذا؟ العلم. نعم.
فعلى هذا ينبغي التوجه إلى أهل العلم الكبار وأخذ العلم عنهم ما داموا موجودين. أما لو كان الإنسان في بلد ليس فيها كبير وهناك صغير عنده من العلم ما يؤهله للتدريس.
شبه هذا هو اللي احنا دائما نقوله فيقولون أنت بتطعن في مين؟ أنت لا ترى هؤلاء الصغار وتقول لما علقوا, وإحنا نقول يعني خذ مع كتب العثمين وكذا سافرت المملكة, إذا لم تجد العلماء الكبار وكذا فقرأ وكذا. يخون يعني هذا في عدم الإحالة إلا على الكبار, إذا ما قلت الكبار اقرأ يبقى تعلم من الكتب. هؤلاء ما يفهمون كلامها واضح, العلم يطلب على يد الكبار. طب إذا ما وجدت الكبار فعندك التراب كما قلنا, فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا, مش أي أحتذى بليه. نعم. حينئذ إذا لم تجد من يستحق الطلب على يديه اقرأ في كتب العلماء. نعم.
وهناك صغير عنده من العلم ما يؤهله للتدريس ويؤهله لتلقي العلم عنه, فلا بأس حينئذ للحاجة.
أيوة للحاجة. شوف للحاجة, يعني أنت عندك درس الآن لهشام وفي نفس الوقت درس الفوزان, تروح لمين؟ فوزان. أن تطبيق العمل هو بقى درس الفوزان ودرس ابن باز كلاهما إيه؟ كبارهم, مش بقى هشام والفوزان. هشام والفوزان يبقى تروح الفوزان. طب بلد ما فيهاش فوزان ومثلا موجود هشام ولا شيء ولا آخره, ممكن تنتفع به؟ انتفع به إذا كان على ضرب الفوزان وضرب العلماء الكبار. أنا نفسي تعارض الفوزان مع ابن باز بقدم ابن باز, ما كنت أعدل بدرس ابن باز إيه؟ درسا. يعني الفوزان موجود وابن باز موجود والدرس هتحضر درس واحد منهما, كنا نحضر ابن باز. يبقى الفوزان إذا لم يكن من ابن باز, ودول علماء كبار وانت تفاضل بينهم, كيف بقى بمن هم اصغر من الطلاب؟ لكن في بعض الطلاب مولع بالتشقيقات وكثرة الايرادات, يقول لك بس انا بستفيد من درس الطالب ده, الشيخ فلان اللي هو طالب مثلا احسن من درس الشيخ الكبير. درس الشيخ الكبير يعني عادي ما بستفيدش منه كذا كذا, لكن ده بيدينا كذا وده بيملينا, ده بيختبرنا, ده عامل لنا اختبارات, ده عامل لنا امتحانات, ده عامل لنا مذكرات, فينبهر بمثل هذه الأشياء. لا. كلمة من عالم قد تفوق كل ذلك, كلمة مع فائدة من عالم. العلماء ما عندهم كثرة كلام, زي ما ابن رجب قال إن الصحابة أقل الأمة كلاما لكن أعمق الأمة فهم, وقرر أنه إذا نظرت القرون الثلاثة المفضلة تجد الفضيلة فيه قلة كلام كثرة علم وضبط وفهم. فبالتالي العالم هتجد عند المادة الخام, العالم هتجد عند الكلام القليل لكن الصائب, لكن اللي عندهم التشقيقات والاختبارات والامتحانات في النهاية ودوك إلى ميادين. طب ما ودوكش الميادين ولا حاجة, لا ده هم سلفيون بل مداخل كمان, بكرة هتلاقيه عنده خلل في مسائل دون مسائل. يعني شوف كده طوف كده على من في رأسك اللي في يوم من يمكن يرفع سنة بتاعه, ممكن تلاقي النهاردة ايه في المسألة دي كذا والمسألة دي كذا والمسألة دي كذا. يعني مثلا واحد مدخلي قال والله يا شيخ هشام جزاه الله خير يعني فاضل والله وديدنا ان مش عارف ايه يعني هم ان هو يزكينا عند الكبار, بس هي مشكلته مساله الايمان, مشكلته ايه؟ مساله الايمان, ان احنا بنرى ايه؟ كفر ترك العمل, دي مشكلتنا. قال لا هي دي مشكله, ده حتى في تأصيلك مش مشكله لان انت ترى فيها ايه؟ قولين. يعني عدينا مش فيها قولين على مذهبك. طب انا على مذهبي فيها قول بتدين الله بهذا, يعني انا على مذهب العلماء فانا ليه يكون عندي مساله من مشكله؟ ده من باب التنزل, مش بقى ان هي منهج السلف. فإذا أقولك تجد عند الصغار قد تجد نجيبا في شيء قد تجد كذا، لكن في أبواب أخرى قد لا يكون عنده تكاملية النظر. نعم نعم.
لكن العيب كل العيب. نعم.
يعني تجد مثلا من طلاب علم السلفيين لا كثرة الردود، لا كثرة ما أدري إيه رضا معنا. بينتقد الشيخ ربيع، ينتقد طريقة الشيخ ربيع، ما هو سلفي على منهج العلماء وكل شيء. مثلا آخر أتجده مثلا في مسألة الحكم على مذهب ابن إبراهيم، ثالث أتجده في مسألة يعني في مسائل عديدة تجد فيه إيه، تجد فيه التفاوت والاختلاف. من هنا العالم الكبير السلفي المأمون هذا الإحالة عليه أولا، ثم من كان على ضرب هؤلاء العلماء. نعم.
لكن العيب كل العيب.
إنما لو إحنا كنا لا نرى إحالة على من دون علماء الكبار، السؤال بقى لماذا نحن ندرس؟ حرمنا على غيرنا وحللنا لنا؟ لا إحنا من العلماء الكبار ولا حتى من العلماء اللي هم إيه الصغار، غايتنا هي طالب علم. لماذا سمحنا لأنفسنا ندرس لو ما نحيل إلى علماء الكبار؟ طب ليه إحنا ندرس؟ طب انزل شوية، طلابنا بيدرسوا بمرأة أو مسمع مين كمان، يعني مش انت بقى، لا أصغر منك يدرس. طب علامة سمحنا. يبقى المسألة هي ايه؟ مثل قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمم صعيدا. عندك علم كبير لا تفوت فرصة. طب ما عندك علم كبير، عندك من هو على ضرب الكبير اللي يصح به رفع الحدث ايضا، لكن يكون عند الايه، عند الحاجة. واضح يا اخواني؟ نعم.
لكن العيب كل العيب أن يكون العلماء الكبار موجودين متوافرين فينصرف الإنسان عنهم إلى من دونهم.
العيب كل العيب في إيه؟ ها؟
أن يكون العلماء الكبار موجودين متوافرين فينصرف الإنسان عنهم إلى من دونهم. هذا هناك علامات يتميز
بها. ينصرف عن عالم كبير إلى من دونهم. والله يا أخواني أنا أقول لكم، كان سلمان وهؤلاء يأتون إلى يا أخواني درس فقه الناصر العمر، أنا رأيته مرة درس فقه في منار السبيل، مفيش مكان في الشوارع توقف سيارتك، درس فقه بقى مش درس حركي ولا درس بتاع يعني. طيب درس الفقه للفوزان قاعدين حواليه، خطبة الطريري عبد الوهاب الطريري الساعة 10 أبواب المسجد مقفولة، خطبة صالح الفوزان مع أذان الظهر تدخل، يا تلاقيك في مكان في الصف الأول يا الثاني يا الثالث كذا داخل المسجد. ده أنا بحكي لك اللي أنا شفته، اللي أنا شفته الساعة 10، الساعة 10 قبل الجمعة بساعتين أبواب المسجد مغلقة عند بوابة اسمه خطيب العاصمة. عبد العزيز قال الشيخ خد صالح الفوزان، هؤلاء يا اخواني روح مع الاذان، روح مع الاذان براحتك. درس الفقه عند ناصر العمر الذي ليس بفقيه، شوف الشوارع. طب عند الفوزان تجلس حول الشيخ الفوزان. نعم. فالله المستعان يعني. نعم
شيخنا في
طيب الحاجة. وفقط لا درس ولقاء سفر اسمه هذا سلمان العودة، يسافرون بالطيران من الرياض إلى القصيم، مش بس إنه في البلد، لا درس سفر حوالي في جدة يأتي بالطيران، بالطيران بينما درس الفوزان بجوارك. هذا هو العدد، ده الفوزان رقم 2 بعد بس في كثرة الدروس. لكن أما أطرم أما غديان ما تحاولش بقى، دول مش بتوع عدد، دول بتاع إيه أفراد. يعني الشيخ الغديان كان يقعد في الإبلة، في الإبلة ملوش كرسي ولا حتى مسند، حتى يعني الشيخ الفوزان كان له مسند كده على الأرض، إنما الغديان يصلي إمام ويجلس في الإبلة كده، يجي واحد يقرأ، يجي اثنين وهكذا. هذا شيخ الغديان الأصولي الأول في المملكة. هذا شيخ غضيان رحمة الله عليه رحمة واسعة. يوم رحت والله ما لقيتش حد خالص، ما لقيتش، فسلمت على الشيخ سلم علي كذا. ف الشيخ القطر يوم رحنا، يوم رحنا فجأة ما لقيناهوش الى البيت، لان ما لقاش حد اصلا. روح الى البيت، ادركت هناك عند البيت، فقال والله انا بعتذر لاني ما وجدت يعني احد. ف انا الفقيه من هيئه كبار العلماء، شاء حد روح. سبحان الله. نعم نعم. ما لناش دعوة بقى، لا يظهر دي عند الله، لكن انت الظاهر لك خير، الظاهر لك الخير، الظاهر لك الخير. ها له انت، ما انت بتربيه على كده، انت بتحذره ليل نهار ليل نهار، فاما ينتفع او لا ينتفع. لكن هل انت تمنع الانتفاع مثلا من طلاب علم في الظاهر على طريقة المشايخ وطريقة العلماء ويظهر ذلك وهو إلى آخره، لأنه قد يكون يرى وأنت ما تدري، وقد يكون عالم ويرى، الله أعلم. نفس المسألة، ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن أبو لا، والنبي يقول هو في النار، ده حكم الصحابة ولا لا؟ فلان هنيئا له الشهادة. فممكن أنت تحكم، بس لك الظاهر، لك الظاهر، لكن ولهذا احنا بنقول بقى طبقة الطلاب بيبقى فيها حذر شديد، والذي يحيل عليهم لابد يكون امينا. يعني ايه؟ يعني يكون اجتهد اجتهاد يعتقد ان هذا يعني انه يرضي الرب سبحانه وتعالى، لكن ما يكون في مجاملة. نعم.
هذا وهناك علامات يتميز بها اهل العلم النافع، لان العلم قسمان، علم نافع وعلم ضار. فهناك علامات يتميز بها أهل العلم النافع الذين ورد الشرع بفضائلهم وبتزكيتهم، وهذه العلامات قد ذكر بعضها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الآن في الذكر، فأنقل بعض كلماته بنوع تصرف. يقول رحمه الله تعالى في علامات ومميزات أهل العلم النافع: وهذه العلامات إنما نذكرها ليستطيع الإنسان أن يميز بين العالم وبين غيره من خلال هذه الصفات. يقول رحمه الله تعالى عن هؤلاء العلماء: إنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقال ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا
يتمد. يعني ده أول علامة ذكر، إنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح، إنما يريد بذلك وجه الله، ولهذا يستمرون ويثبتون. إنما الذي يجلس له من أول يوم يكون هذا قصة، هذا لن يستمر كثيرا، لن يستمر كثيرا. ومعلوم سبحان الله الذي يخرج من القلب يصل إلى القلب. نعم.
ولا يتكبرون على أحد، وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا تواضعا لله وخشية وانكسارا وذلا. ومن علاماتهم أيضا الهرب من الدنيا، وأولى ما يهربون عنه منها الرياسة والشهرة والمدح، فالابتعاد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات أهل العلم النافع. فإذا وقع شيء من ذلك، يعني من الرياسة أو الشهرة أو المدح، من غير قصد واختيار، كانوا على خوف شديد من عاقبته، وخشوا أن يكون مكرا واستدراجا، كما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. ومن علاماتهم أيضا
أنهم، شوف هذه علامات، اللي هي العلامات يا إخواني المتعلقة بالنفسية، متعلقة بالتربية، لأن زاد العالم زاد علمي وزاد عملي، فقد يكون عظيما في المسائل ويحفظ، ولكن مع ذلك يرى نفسه مثل هذا، سوف تقطع رقبته عن قريب. نعم.
كلمة الذهبي شيخنا.
نعم.
قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء: فمن طلب العلم للعمل كسره العلم وبكى على نفسه، ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء تحامق واختال وازدرى بالناس وأهلكه العجب ومقتته الأنفس.
نعم.
قال شيخ ابن برجس رحمه الله تعالى: ومن علاماتهم أيضا أنهم لا يدعون العلم ولا يفخرون به على أحد، ولا ينسبون غيرهم إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها.
صحيح. نعم.
فإنهم يتكلمون فيه غضبا لله لا غضبا للنفس ولا قصدا لرفعتها على أحد. ومن علاماتهم أيضا أنهم يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء.
هذا حد العالم السلفي المقبول يا أخوان. من هم العلماء؟ نعم.
ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها. وكان ابن المبارك رحمه الله تعالى إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد:
هذا ابن المبارك الإمام المبارك إمام من أئمة السلف، ها:
لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد.
سبحان الله. هذا ابن المبارك ماذا نقول نحن؟ أحمد رحمه الله بينما هو في حلقة فذكر عنده إبراهيم بن طهمان وكان متكئا من وجع أحمد بيقرأ عليه، فلما ذكروا إبراهيم جلس، ذكروه بس في سيرته وكذا، سألوه عن ذلك لماذا؟ قال: لا ينبغي عند ذكر الصالحين أن نكون على هذا الحال. يعني سبحان الله، شفت عظيم السلف عظيم. هذا أحمد الإمام رحمة الله عليه. نعم.
ولعل في هذه العلامات ما يستطيع به العامي وأمثاله أن يميز بين ما يستحق أن يطلق عليه لفظ العالم مما لا يستحق هذا اللفظ. والفائدة المرجوة من هذا التمييز هي الأخذ عن أهل العلم النافع دون من عداهم من متكلم فصيح وكاتب قدير ممن ليس من أهل العلم.
نعم.
وبعد أن بين ابن رجب رحمه الله تعالى علامات ومميزات أهل العلم النافع، فإننا ننتقل من هذه النقطة التي وضحت أو كادت إن شاء الله إلى النقطة الثالثة، وهي حقوق العلماء علينا.
نعم. إذا من العالم بقى الذي بحق يكون عالما يأخذ عنه العلم؟ كما بيّن، عالم سنة، عالم راسخ، عالم على ضرب العلماء وطريقتهم، عالم متخلق بأخلاق السلف، يهضم نفسه، لا يرى نفسه، كلما ازداد علما ازداد إفلاسا وفقرا وحاجة. انظروا ماذا كون ماذا كان قال شيخ الإسلام: فلست بشيء ولا مني شيء ولا في شيء. وكان أحمد قال له رجل: الحمد لله الذي أحياني حتى رأيته. قال: من أنا؟ من ذا؟ من أنا؟ من ذا؟ ورأينا علماء أنا كذلك. شوف العثيمين يغلق المكبر وكذا، لما شرع رجل يمدحه هذا ابن باز، لما مدح في من قدمه، لما مدح عاد يرد عليه ويبين أنه ليس بشيء. هكذا العلماء والحمد لله. نعم. إنما الآن سبحان الله تجد يعني صغارا، ولكن حباه الله عز وجل بشيء أزيد من أقرانه، فإذا به يفتخر ويعجب بنفسه ويتكلم بلسان العلماء الكبار ويريد بقى الأداب التي تكون بين يدي الشافعي موجودة عنده. نعم. الهاتف يضرب، لا وقف كذا، لا الطلبة تلتفت إلى صوت، لا يوقف الدرس ما هكذا كانوا، إلى غير ذلك. يعني الطالب ينصرف قبله من الدرس، يوقف العمل إزاي وقد كان وقد كان. يعني أداب قد تكون في نفسها صحيحة، لكن ليس الإنسان يعني مما يستحق ما بلغ المرتبة التي يقال فيها ذلك. نعم، الإنسان قد يعلم الأداب في كتاب وكذا، وقد يوجه التوجيه الخاص لبعض من يحتاج إلى ذلك، لكن الله المستعان. يعني تخرج مخرج يعني التعالي ورؤية النفس، هذه صعبة. نعم.
ابن القيم شيخنا.
نعم.
قال ابن القيم رحمه
الله. يعني احنا مثلا يا اخواني شوفوا، طيب احنا عند مشايخنا، من الشيخ مرة قال: تعالوا انتوا ليه طلعتوا من الباب قبلي؟ ليه انصرفتم قبلي؟ ما حصلش ابدا، لم يحصل هذا. لا الفوزان قالها ولا الغديان قالها. الدرس يخلص يطلع ويفضل يفضل، محدش قال. مين مره في الدرس حصل صوت الطلبه عملت كده ولا حد؟ طبيعي. انا الوقت لو واحد احد الصوت عند الباب هذا، طبيعي انتوا كلكم هتبصوا. طب ما فيش اشكاليه. يعني واحد مثلا دلوقتي منتظر اتصال من زوجته
ولو ما ردش فورا طبعا ممكن يحصل له مشكلة. فعمل التليفون على الايه؟ على العام. فضرب فراح حد واخده عشان يطلع بره مثلا يا. وممكن ما وممكن كمان من الخضة ما لحقش يطلع بره يعني، ممكن يرد عليها في ناحية كده. فسيبه يا اخي يعني، هو كونه غصب عنه خد في جزء كده من اخ مؤخرة المسجد عشان يقول طب حاضر ان شاء الله باذن الله الدرس يخلص وانا جاي لكم ان شاء الله باذن الله، او انا بعت فلان او علان او اي حاجة يعني، من يعني اديله فرصة، احنا مش في صلاة يعني. او نعم في ادب عام لا ينبغي الانسان ينشغل عن العلم، لكن في طوارئ فالحاج ما يقف عند الطوارئ، لكن يجلس واحد امام الشيخ يا شيخ ويتكلم في هاتف بصوت مرتفع او لا، هذا ما ينبغي. صحيح ما ينبغي، خذ هاتفك واتصل في الخارج مثلا. لكن في اشياء قد تكون اضطراريه، نسي الاخ مثلا هاتفه، نسي كذا، فمش محتاجه وقفه طويله من اجل هذا الامر. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: فلا شيء انفع للصادق من التحقق بالمسكنه والفاقه والذل. وانه
يعني
لا شيء
زي الشيخ بتاع طلعت اللي حد جاب له قطعه ايه، بسبوسه ولا مش عارف، قطعه حلوه، فهم جابوا للشيخ قطعه حلوه قدامه كده، قال ايه؟ اف لك وتف. قال ايه يا شيخ طلعت؟ على ايه بقى يعني؟ الرجل بقى الزاهد يعني اللي نعم، فالله المستعان. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلا شيء انفع للصادق من التحقق بالمسكنه والفاقه والذل. وانه لا شيء، وانه ممن لم يصح له بعد الاسلام حتى يدعي الشرف فيه. ولقد شاهدت من شيخ الاسلام ابن تيميه قدس الله روحه من ذلك امرا لم اشاهده من غيره، وكان يقول كثيرا: ما لي شيء، ولا مني شيء، ولا في شيء. وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: انا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان ابي وجدي.
نعم. الله اكبر.
قال الشيخ ابن برجس رحمه الله تعالى: ولعل في هذه العلامات ما يستطيع به العامي وامثاله ما يستطيع به. قال: حقوق العلماء علينا. حقوق العلماء منها ما يطالب به تلامذتهم، ومنها ما يطالب به عامة الناس، ونحن هنا نذكر بعض الحقوق المشتركة بين تلامذتهم وبين العامة. فمن حقوقهم علينا توقيرهم واحترامهم والتواضع لهم وخفض الجناح لهم. يقول طاووس رحمه الله تعالى: من السنة أن يوقر العالم. وقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم.
إكرام
إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. وقد ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع تحت باب تعظيم المحدث وتبجيله، ذكر أثرا عن كعب الأحبار لا بأس بإراده من باب الاستئناس به، يقول كعب: ثلاثة نجد في الكتاب يحق علينا أن نكرمهم وأن نشرفهم وأن نوسع عليهم في المجالس: ذو السن وذو السلطان لسلطانه، والحامل للكتاب. ومن هذا الباب قصة عبد الله
يعني
بن عباس
للقرآن. نعم.
ومن هذا الباب قصة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المشهورة، عندما أخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال له زيد: أتمسك بي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
كان زيد بن ثابت في جنازة، ثم إنه أخذ بركاب ركب دابة، فإذا بابن عباس يأخذ بالركاب، هذا ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له زيد: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله؟ هذا احترام لآل البيت. فقال ابن عباس: إن هكذا نصنع بالعلماء، أو هكذا يفعل بالعلماء. نعم. ولهذا كان ابن عباس ماذا يصنع يا إخواني؟ انظروا إيه ده الطالب بقى الموفق اللي صار عالم الأمة، حبر الأمة، ترجمان القرآن. أحسن اسمه هذا رسالني يرد الطالب الموفق، يقول لك ابن عباس الطالب ده يعني قليل العلم، حبر الأمة وترجمان القرآن يا رسلان. لكنه طالب كان يتوسل بيوت الصحابة حتى تأتي الريح فتشف في وجهه التراب، ويخرج الواحد يقول: ابن عم رسول الله، هل أمرتني فأتيتك؟ فيقول: لا، العلم حقا يؤتى إليه. نعم.
وقد عوتب الشافعي رحمه الله تعالى على تواضعه للعلماء فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولم تكرم النفس التي لا تهينها.
نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا: أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، فحق العالم علينا أن نتواضع.
جاء أحمد رحمة الله عليه إلى أحد العلماء يستمع منه حديث أبي عوانة. العالم هذا يعني هو دون أحمد في الفضل وكذا، وإن كان عنده حديث ليس عند أحمد، فأراد أن يرفع أحمد وهو حدثه، يعني اجلس مثلا على كرسي مثلا أو كذا ليحدثه. قال: لا، لن أجلس إلا بين يديك، هكذا يطلب العلم. نعم، أو كما قال رحمه الله:
فحق العالم علينا أن نتواضع له وأن نجله وأن نقدره وأن نحترمه. ومن حقوق العلماء علينا أيضا، ولعله من أعظم الحقوق،
لأنه ليس ابن فلان ولا ابن علان ولا فروض بت كذا، إنما للعلم الذي يحمله وللفضل الذي هو عليه، الذي لولاه لما عرفنا معروفا ولا أنكرنا منكرا. فيكون احترام العالم عائد إلى إخواني احترام العلم. نحن نوقر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم صحابة رسول الله أولا، ولقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن حقوق العلماء علينا أيضا، ولعله من أعظم الحقوق، الدعاء لهم والاستغفار لهم. وقد تقدم في الحديث قوله: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض.
إذا نتعلم من هذا أن ندعو للعلماء وأن نستغفر الله عز وجل لهم وأن ندعو لهم بالثبات. يا أخواني، فتنة العالم هتكون فتنة كبرى، إن الطالب ينتكس لا شك أن مصاب، لكن دون مصاب العالم إذا انتكس. فلهذا ندعو العالم بالثبات: اللهم ثبت يا رب، اللهم ثبت، اللهم زد توفيقا وسدادا. إنما الطالب ينتكس، طالب مدخلي زي ما بيقولوا ينتكس، ها هذا أمر بسيط، لكن المدخلي نفسه بقى ينتكس شيخ ربيع، لا، تكون مصاب شماتة وفتنة. فاللهم ثبت علماءنا على السنة، ووفقهم لما تحب وترضى رب العالمين، واربط على قلوبنا وقلوبهم بالإيمان. نعم.
وقد تقدم في الحديث قوله:
وقد أن كان أحمد يعين بعض الناس من أهل العلم يدعو لهم في الصحر. نعم.
وقد تقدم في الحديث قوله: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض.
ولهذا رتب عن في سجودك أدعية، نديكم منهجية في هذا الدعاء. كل شيء تتركه على الشيوع قد تنسى بعض الأشياء، انت رتب كده ايه الدعاء اللي انت ممكن، لو جينا نرتب في أولويات الدعاء أو دعاء. طيب: واحد، أنا أدعو لنفسي. اثنين، أدعو لأبوي أحياء وأمواتا. ثلاثة، أدعو لعلمائنا الأحياء والأموات. أربعة، أدعو للسلاطين أن يوفقهم الله، شوف دعوة السلطان. طيب: خمسة، أدعو للزوجة. طيب: ستة، أدعو الأولاد وذراريهم وأزواجهم. طيب: سبعة، أدعو الأرحام، أرحامي أقاربي إخواني أخواتي وأزواجهم وذراريهم. طيب: سبعة، أدعو العموم المسلمين أن يوفقهم الله للسنة وأن يحفظهم. طيب: أدعو على أعداء الدين من أهل البدع والأهواء ومن الكافرين. يبقى أنت اجعل ماذا؟ رؤوس أقلام في الدعاء، تجيبها في سجدة واحدة، تجيبها في سجدتين، بس بحيث يبقى أنت شاملت. دايما بتدعو السلطان، دايما بتدعو العلماء، دايما بتدعو الزوجة، دايما بتدعو الأولاد، دايما بلك لا تترك الدعاء كده إيه مشاعا، قد تذكر وقد لا تذكر. ممكن يمر عليك سنة ما تدعو العلماء، ممكن يمر عليك سنة ما تدعو للسلطان، لكن لو رتبت دعواتك ها هتجد نفسك يوميا تدعو للسلطان. فهذا من علامة أهل السنة والجماعة، دعاء للسلطان يوميا، تدعو لعلمائنا الأحياء والأموات يوميا، تدعو لأولادك يوميا، تدعو للزوجة يوميا، تدعو للأبوين يوميا، تدعو لنفسك يوميا، تدعو للمسلمين يوميا، تدعو. يبقى جمع هذه الدعوات. طيب، وبعد ذلك بقى حسب ما يفتح الله عليك من دعائك بقى الخاص لنفسك وكذا، لكن هذه تكون أمور مسلمة عندنا. ها، ما يفوتنا الدعاء للسلطان، ما يفوتنا الدعاء للعلماء، ما يفوتنا الدعاء للأرحام، ما يفوتنا الدعاء للأولاد والأزواج والذراري، ما يفوتنا الدعاء للأبوين، ما يفوتنا الدعاء للزوجة، وهكذا يا إخوان. واضح؟ هذه منهجية طيبة، أنك أنت تقسم الأدعية هذه، فتجعل هذه الأدعية إيه لك دائما ليس أنه حيث ما اتفق. نعم.
لو
عمي
لو عم مثلا وقال تأول الدعاء اللهم إن هذا دعائي لي ولأهل بيتي وللمسلمين، ثم فصل بقى في الأدعية يعني في الأمور التي يدعو بها
زي ما احنا قلنا التفصيل يعني.
لا ما ذكرش مثلا هذا للعلماء اللي هو دعا للجميع، لكن في بداية الدعاء اللهم إن هذا دعائي لي ولأهل بيتي وللمسلمين
يعني. طيب وكل طيب وكل شيء، لكن التخصيص أحسن، يدل على أمرين. الأمر الأول استحضار القلب، لأن ممكن أقول لأهلي والأهل والمسلمين ونساهي، لكن حينما آتي بالأقسام دي كأني بذاكر، فتلاقي حضور زي اللي معتاد وسبح بعد الصلاة 33 فخلص 33. لكن لو هو وزع مرة 33 مرة 10 مرة 25 مرة، يبقى ده يحتاج لاستحضار قلب. فلما تذكر الأقسام دي بتحتاج مذاكرة، بتحتاج لاستحضار قلب بخلاف العموم، فده بقى أحضر للقلب. نعم.
قال وقد تقدم في الحديث قوله
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أيا كان، ما من عبد صالحين إلا ويعود عليه الدعاء هذا. نعم.
وقد تقدم في الحديث قوله إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، وثبت في سنن الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ومعنى يصلون أي يدعون.
هذه بشرة. طيب لو ما استفدنا اليوم إلا هذه البشرة أخوان، وهي موجودة الحمد لله في الأحاديث معروفة، لكن استحضرها بقلبك. أنت يا طالب العلم، أنت يا طالب العلم، كل المخلوقات تستغفر لك، كل هذا، حتى الحيتان، حتى النملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير. فهذا أمر عظيم يا إخواني، استحضره واحتسب. نعم. وإن العالم ليستغفر له من في السماء ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. طب يا ترى العالم المجتهد ولا طالب علم يدخل؟ يعني يا ترى ده خاص بمالك وأحمد وكذا ومن على ضربه من العلماء المشهدين، ولا طالب العلم كذلك؟ طالب العلم عالم يدخل في هذا، يدخل بهذا طالب العلم أيضا. نعم.
وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وأي معروف أعظم علينا من معروف العالم الذي يدلنا على ما يسعدنا في الدنيا والآخرة.
الله أكبر. وأي معروف أعظم علينا في هذه الدنيا من معروف العالم الذي يدلنا على ما يسعدنا في الدين والدنيا. ما في ولا معروف الأبوين. معروف الأبوين معروف خاص، كل اشرب اسكن البس تعلم يتعلق بهذا. أما معروف العالم أعم من ذلك، يأخذ بين يديك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. نعم.
ومن حقوقهم أيضا ما جاء عن علي رضي الله عنه كما ذكره ابن جماعة وقبله ابن عبد البر أنه قال من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشرن عنده بيدك، ولا تغمز بعينك، ولا تقولن قال فلان خلاف قولك، ولا تغتبن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره لله تعالى.
لله، هذا هو. نعم.
وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، ولا تسار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر حتى يسقط عليك منها شيء.
الله أكبر. كالنخلة تنتظر حتى متى يسقط عليك منها شيء، متى يسقط عليك منها شيء، انتظر. فإذا كان المسلم المستقيم كالنخلة تنتفع به انتفاعا عظيما، مثل المسلم ومثل الشجرة يسقط ورقها، فكيف بقى بالعالم؟ كيف بالعالم؟ ولهذا صحبة العالم كلها خير. نعم. علما وعملا، ولا تحرم فائدة أبدا. نعم.
ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية ما فيه الكفاية، فهذه جملة من حقوق العلماء علينا وهي كثيرة، نسأل الله أن يوفقنا للعمل بها.
آمين.
فمتى ما عملنا بها مخلصين لله تعالى فقد قمنا بواجبنا تجاههم، وهيئنا أيضا لهم الجو لإعطائنا مزيدا من علمهم ومعارفهم. ولذلك
معلوم كلما كان الطالب أكثر أدبا كلما انشرح صدر العالم له. أسد بن فرات هذا اللي احنا قلنا أسد بن فرات هو أسد بن موسى أسد السنة هذا، طبعا إخواني الذي لا تعرفون يمكن عن أسد بن فرات أنه كان من أعلم الناس بمذهب مالك، بل هو من دون هذا المذهب وكذا، ومع ذلك كان من قواد المسلمين، كان من قواد المسلمين، له حروب انتصر فيها وفتوحات وقتل شهيدا رحمه الله. لما جاء إلى بعض أهل العلم أظن في العراق أو كذا محمد بن حسن، جاء محمد بن حسن بالكوفة تقريبا، جاءه وقال إن الرجل غريب وكذا وليس وليس وليس، فخصه بالليل، كان يقول أطلب علم على يد فلان نهارا وأتيني ليلا، يقول فكنت أتيه ليلا فيقبل علي وينزل إلي ومعه ماء بارد حتى إذا ويحدثني حتى إذا غفلت أو كذا أو جاءني نوم ضرب الماء في وجهي، أعطاه الليل، يبقى ده حصة خاصة بك حتى سمع منه ما أراد. نعم.
ولذلك يقول ابن جريج لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به.
شوف فأنت ممكن تضيق صدر العالم وممكن تشرح صدر العالم بأمرين، بالأدب وبالنجابة، بالأدب وبالنجابة، بالأدب فيستريح لك ويهش ويبش، تبو بالنجابة فتقتنص الفوائد التي هي محل علم وعمل، يعني الفوائد الجيدة، الأسئلة المفيدة. نعم. فقال لم أستخرج الذي استخرج من عطاء ابن جريج يقول إلا برفق به. نعم.
فحسن المعاملة مع العالم تشرح صدره.
في طالب عند الشيخ عبد الرزاق عفيفي، والطالب ده بيخبرني بنفسي يعني، فجاءت يعني مسألة تقريبا اللي هي حبس العصافير، عصافير الزينة يعني، فالشيخ سئل كأن الشيخ منع وإن ده النوع يعني الحبس والتعذيب، فالطالب قال يا شيخ لكن ألا يؤخذ من حديث الهرة في هرة حبستها لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل خشاش الأرض، معنى ذلك أنها لو أطعمتها مع الحبس فإنها لا تؤخذ. فيقول استجود الشيخ قال جيد، من أين أتيت بهذا؟ قال منك يا شيخ، قال منك، قال منك يا شيخ، فهذا شيء إيه؟ يصرح الصدر. نعم.
قال فحسن المعاملة مع العالم تشرح صدره فينعكس ذلك على عطائه فيعطي عطاء جيدا مثمرا، كما أن سوء معاملته أو عدم التأدب معه يؤثر على إخراجه للمعلومات. ولذلك يقول الزهري كان سلمة يماري بن عباس فحرم بذلك علما كثيرا.
سبحان الله، يعني يكون صنعك صنع السائل، السائل المال الذي يأتي الرجل يقول اعطني، فليس هذا المال مالك ولا مال أبيك، اعطني، اما وقت الصلاة عليك تمنع الناس، اعطني يا رجل، بالله عليك ما نفسية هذا الرجل الغني اذا قيل له ذلك؟ نعم. كذلك العالم لابد ان تحسن الولوج اليه والدخول ماذا اليه. نعم.
واذا قد بينا بعض حقوقهم علينا فاننا ننتقل الى نقطة اخرى وهي مشكلة القدح في العلماء. تلك المشكلة التي كان للمستعمرين يد كبيرة في بثها بين صفوف المسلمين ليقطع بها الصلة الوثيقة بين المسلمين وعلمائهم، وقطعها قطع للدين، إذ العلماء هم المصدر لبيان شرع الله في هذا الزمن، وليس عجبا أن يصدر القدح في العلماء من أبناء المستعمرين كالعالمانيين والشيوعيين والبعثيين، وإنما العجب كل العجب أن يصدر هذا القدح ممن انتسب إلى الإسلام من الجماعات الحزبية، فإنهم الآن وللأسف الشديد يحملون لواء القدح في العلماء والاستخفاف بهم، تارة يرمونهم بأنهم عملاء للدولة، وتارة بأنهم مشايخ حكومة، وتارة بأنهم تصاغ لهم القرارات، وأخرى بأنهم علماء حيض ونفاس وهلم جرا. وهم بذلك القدح بين رجلين، إما مغرض له أهداف ومقاصد سيئة، أو مخدوع مغرر به يصاغ له الباطل في قالب الحق فيخاله صدقا، والشبه التي ينخدع بها هؤلاء فيلصقها بالعلماء مثل هذه الفرى، مثل هذه الفرى يمكن أن نكشفها، لكن الوقت قد لا يتسع لكشفها كلها، لكن أقتصر على أمرين لعل فيهما إزالة لما قد يترتب على أذهان بعض الناس من هذه الشائعات والمفتريات.
نعم.
أولا
ومعلوم أن إسقاط العلماء عند هؤلاء أهل الأهواء هذا المقصد الأول. إخوان الجماعات التكفيرية والإرهابية وكذا زي تنظيم داعش والقاعدة، معلوم أن الحصانة للشباب الارتباط بالعلماء الكبار، فهم ماذا يصنعون؟ يضربون قاعدة العلماء. طب كيف يضربونها؟ صوروا أن العالم بحق، يعني لو أخذ رسالة زي الشيخ عبد السلام وعنوانه لها من هم العلماء، خصوا العلماء بأهل الثغور، خصوا العلماء بالمجاهدين. ابن باز مو بعالم، لأن ما يجد ما يجيبون ابن باز في بلاط الرفاهية وبلاط الملوك وبلاط كذا. العالم بحق هو اللي يجي هنا، العالم بحق ينزل ايه الجبهة يحمل سلاحا، هذا هو العالم بحق، هذا هو العالم بحق. ولهذا لهم من يفتونه ولهم من يتعلمون على ايديه، العلماء المجاهدون او المادحون للمجاهدين، او المادحون لمين؟ للمجاهدين. انما دول علماء سلاطين. فهو إذا ضرب قاعدة ابن باز وابن عثيمين وهؤلاء والألباني خلى له الجو. ولهذا علماء مين؟ عبد العزيز الطريفي وعلماء مين؟ علي الناصر العلوان وكذا، يعني علماءهم هم الذين يمدحون هؤلاء ويثنون على هؤلاء وكذا وكذا، ويتهاونون معهم في ضوابط الجهاد والشيء من هذا. فطبعا دول العلماء الذين يقتدى بهم ويؤخذ، فلازم يكون عالم ثغر. زي الفتنة الأخيرة دي، فتنة حماس، أرادوا ضرب العلماء، قال لك بقى لا يفتي القاعدون لأهل الثغور. القاعدون ما يفتوا لأهل الثغور، يعني العلماء اللي جالس في بلدي ومطمئن وكذا ما يفتي لأهل الثغور. أهل الثغور هم أضرى، أهل الثغور هم أضرى. نعم.
شيخنا سمير مصطفى للتكفير المعروف يقول الفرق بين عالم الحق وعالم الدولة أن عالم الحق هو الذي يسجن.
تمام.
علامته أن يكون مسجونا معتقلا.
تمام. يعني ابن باز ما هو بعالم ولا عثيمين عالم، كل هؤلاء اسمهم علماء، جل علماءنا ما سجنوا. حتى اللي في مصر أيام حسن البنا وسيد قطب وكذا، لما أفهمونا اللي أفهمنا كشك إن الله يقول لا إله إلا الله على المنبر هياخدوه، لأن هيعمل فتنة طائفية. نصارى يقولون ثلاثة ويقول لا إله إلا الله، أو يفسر قل هو الله واحد. ما سجن هؤلاء، لا سجن حمد فقي ولا عبد الرزاق عفيفي ولا خيل هراس ولا عبد الرحمن وكيل، ولا سجن ابن باز، ولا سجن ألباني، ولا سجن مقبل، ولا سجن هؤلاء. إذا ليش هو علماء؟ العالم الذي يسجن هو ده العالم اللي إيه؟ هو ده العالم النحرير بقى عنده. نعم. مفاهيم. أنا أقول لك كل واحد بيضع صورة العالم بحسب منهجيته، فمنهجه هو الذي يحدد صورة العالم. نعم.
في
مين بقى العالم عبد الصوفي؟ صاحب بقى ايه؟ الكرامات. عبد الحليم محمود بيتوضى فقال هاتوا لي 5 جنيه او هاتوا لي مش عارف قد ايه كده احطها في جيب. نعم. شويه ام دقيق الباب ام ايه؟ في سائل. قال اديله، اعرف ان في سائل ايه؟ جاي. العالم الفلاني دخل عليه قال له تعال تعال تعال، ايه انت كنت بتقول ايه؟ ايه اللي وقع في ذهنك بقى وقول لي؟ قال لا، ده اسمع على جمعة وانت تشوف العالم بحق بقى، وانت تشوف العالم بحق. ده بعد يترجمون به ماذا؟ للعالم. فكل واحد يضع شروط العالم وصورة العالم المقبول بحسب منهجه. نعم.
المتحدث الرسمي لداعش
ايوه
بيقول في شريط بعنوان السلمية دين من، يقول ولا نريد أن نكشف شبه مرجئة العصر المعطلة لفريضة الجهاد، فعما قريب إن شاء الله يمكن الله للمجاهدين فيخرجون ما برؤوس أولئك المرجئة، وإن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها جاهزة، وإنما رسالتنا صدر.
كويس. لو توقفت على النعل كويس، هاي ضربتين وتمشي.
ويقول بعدها فلا تنخدعوا بفتاوى علماء السلاطين فإنهم لن يغنوا عنكم من الله شيئا.
الله المستعان.
ويقول في كلمة أخرى فذرهم وما يفترون شريط، يقول وهذا وحال الدولة مع طواغيت العالم وأنصارهم، ففي الإعلام يصورونها دولة وهمية كما ينظر لها علماء السوء أنصار الطواغيت وفقهاء القعود ودعاة الانبطاح.
تمام. نعم.
قال الشيخ ابن برجس رحمه الله تعالى: أولا نقول إن العلماء يقيدون تصرفاتهم بالكتاب والسنة وبمصلحة الشرعية المعتبرة، بينما تلك الجماعات الحزبية تنطلق في الجملة من العاطفة الإسلامية والعقل المحض، وقد نتلمس شبها من الشرع للتدليل على منهجها. فالأصل المنهجي فالأصل المنهج العاطفي أو ما يسمى أيضا بالشعور الإسلامي، ثم تلوى أعناق النصوص له أو تورد معزولة عن فهم سلفنا الصالح. فمثلا العلماء يرون أن مناصحة ولي الأمر تكون على الطريقة النبوية، فيمتثلون لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مراه ابن أبي عاصم بإسناد صحيح عن عياض بن غن: من أراد أن ينصح لذي سلطان فليبديه علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. يقول أئمة الدعوة رحمه الله تعالى كما في الدرر السنية: وأما ما يقع
عبد السلام هذا بإسناد صحيح، الشيخ الإباني أيضا حسن، الشيخ ابن باز جود إسناده قال إسناده جيد، لكن بعض الناس يضعفه، ولو كان بكتاب حديث ما في مشكلة، لكن كثير ممن يضعف هذه الأحاديث لتضعيف عقيدته، فهو يضعف الحديث لما يحويه من معنى، فيسعون يا أخوان في تضعيف هذه الأحاديث. حديث حذيفة عند مسلم لا ضعيف، هذا ضعيف، فيأتون إلى حديث المنهج ويردون عليها مثل هذا الكلام. نعم.
يقول أئمة الدعوة رحمه
طيب هذا ضعيف، لكن حديث أسامة أن يكلمه فيما بيني وبينه مو ضعيف، حديث عبد الله بن أبي أوفى كما عند أحمد: إن كان السلطان يسمع لك في بيته، حديث صحيح ليس بضعيف. تربية الصحابة، أنس يقول نهانا كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن سب ولاتنا وكذا. نعم.
يقول أئمة الدعوة رحمة الله عليهم كما في الدرر السنية: وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، وهذا أي الاعتقاد غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف وأئمتهم أئمة الدين.
انتبهتم يا إخواني، يعني بعض السلفيين، وده اللي احنا بنقول ينبغي التحفظ في الإحالة على الطبقة اللي هي دون الأكابر، هذه ما في مانع، بس خذ الحذر وطبق ما يجب تطبيقه في هذا الباب. يعني أستمع لأحدهم يقول مسألة الإنكار العلني على الحكام وكذا، يعني على المنابر وفي المجامع، مسألة خلافية، وتحدى من يأتيني بإجماع أنه لا يجوز ذلك. وأما حديث عياض ابن غنم وكذا ففيه ضعف، ويريد أن يثبت الخلاف، ونحن نقول له نتحداك أنت أن تأتي بخلاف بين العلماء في هذه المسألة عند السلف من لدن الصحابة، نهانا كبراؤنا من لدن الصحابة أن يكلموا فيما بيني وبينه، من لدن الصحابة عليك بالسواد الأعظم إن كان السلطان يسمع لك في بيته، من لدن الصحابة، من لدن سلف الأمة اتفقوا على أن ماذا؟ ذكر مثالب: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. والنبي قال ستجدون بعد أثرتنا أمورا تنكرونها انكروا فما تأمرون إن أدركنا ذكر الصلاة، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، مش تذكرون هذا على المنابر. بل قال بعض السلف حول هذا الحديث: وينبغي إذا سأل الله الذي له أن يسأله سرا حتى لا ترتب بعد ذلك فتنة. شوف، وهنا أئمة الدعوة بيقولوا يا إخواني اللي بيقع من المعاصي وكذا، يقول منصحتهم على الوجه الشرعي من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقادوا أن ذلك من إنكار المنكر واجب إنكار العباد، وهذا اعتقاد غلط فاحش اللي ينكر بقى إنكار العالم بعيدا عن السلطان، إنما لو بين يدي السلطان ما في مشكلة. يقول: ها غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من فساد العظام في الدين والدنيا كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف وأئمة الدين. يبقى طريق السلف وأئمة الدين يا إخوان حتى بذكر هذه المثالب على الملأ. نعم.
قال الشيخ ابن برجس: فهذا الأمر يوضح لنا أن ما يرمى به العلماء من المداهنة أو عدم الإنكار ونحو ذلك، لأن الذي ينتقدهم هو يتصور أن الإنكار يجب أن يكون على رؤوس المنابر وأمام الناس ويكون بالتشهير ونحو ذلك، وهذه نظرة لا يقرها الشارع بدلالة مثل هذا النص الصريح بدلالة مثل هذا النص الصريح الواضح. فالعلماء يتبعون مثل هذا النص ويجعلون مناصحتهم سرية، ولذلك يثور الشباب ويقولون: العلماء لا يتكلمون، العلماء لا ينكرون، وهلم جرا. وهذا قد حصل نظيره في زمان عثمان رضي الله عنه، فإن بعض التابعين جاءوا إلى أسامة ابن زيد فقالوا له: ألا تدخل على هذا الرجل وتكلمه؟ يعنون عثمان رضي الله عنه. فقال: أرأيتم أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبين دون أن أكون أول من فتح هذا الباب. يقول الحافظ: وغير هذا الباب، يعني باب الفتنة، لأن أول الفتنة إنما تكون بالكلام ثم تتدرج حتى تكون باليد.
يبقى إذن إخوان إنكار العلني إيه؟ باب فتنة إخوان، باب فتنة، فتح باب فتنة، كيف يجوزون إخوان؟ ولهذا هذا كان من سقطات فركوس، ولما فتح هذا الباب أيضا وشغل الشباب السلف هذا. ويأتي بعض الناس يقول: يعني هذه فتنة حصلت بين مؤيد ومعارض والمسألة الخلافية، اللي هم دعاة الصلح يعني بين السلفيين كما يزعمون، وهي يهونون من شأن المسائل من أهل التهوين من شأن المخالفة. ومثله أيضا ما دخل المنهج السلفي اللي هو مسألة الطعن في حكام الدول الآخرين، يطعن فيه وكذا وكذا، حاكم قطر، لا حاكم تركيا، لا 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 إلى آخره، وهذا أيضا يخالف منهج السلف لأنه سلطان، ولا ينبغي أن نطعن فيه حتى ولو لم يكن سلطانك أنت، لأن مثل المسلمين في توديهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر. نعم. كل دي دخلت على المنهج السلفي وصارت منه عند بعض الطلاب. نعم.
يقول الحافظ: وغيره هذا الباب، يعني باب الفتنة، لأن أول الفتنة إنما تكون بالكلام ثم تتدرج حتى تكون باليد.
تبعتوا يا إخوان، عثمان رضي الله عنه بدأت الفتنة عليه بالإيه وانتهت باليد. نعم.
وجاء عن ابن عباس
ولهذا الخوارج عندنا على قسمين: خوارج قاعدة وهم الذين يزينون الخروج ولا يقاتلون، نعم، وخوارج بالسيف.
وجاء عن ابن عباس فيما ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم أنه سأل سعيد بن جبير عن مناصحة الحاكم فقال: إن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه.
نعم.
فهذا وجه لعله يزيل بعض ما ترسب في أذهان من نظن فيه الخير.
أنه إيه؟ سأله سعيد بن جبير، مش سأل سعيد بن جبير، يعني سعيد بن جبير سأل ابن عباس فقال: فإن كنت لا بد فاعلا ففيما بينك وبين هذا.
في نسخة المجموع سأله،
سأله
أنه سأله سعيد بن جبير.
سأله سعيد بن جبير، يعني المسؤول ابن عباس. نعم.
فهذا وجه لعله يزيل بعض ما ترسب في أذهان من نظن فيهم الخير، وإلا فمن غلب عليه الهوى فهذا لا حيلة فيه، لأنك لو تلوت عليه النصوص من القرآن والسنة لم يقتنع إلا بفعله.
نعم.
الأمر الثاني الذي لعله يزيل بعض ما ترسب في أذهان من ترى فيهم الخير، من نرى فيهم الخير ونظنه فيهم، هو أن العلماء رحمة الله عليهم لا يرون تلازما بين إنكار المنكر وبين تغيير المنكر، بين إنكار المنكر على الولاة وتغييره، فإذا أنكروا عليهم فقد برئت ذمتهم وتغييره ليس إليهم.
صحيح.
بمعنى آخر للتوضيح نقول إن العلماء يأمرون ولكن لا يملكون شرعا ولا قدرا سلطة التنفيذ مع وجود الحاكم المسلم. أما تلك الجماعات التي تثير مثل هذا الشغب وتلصق هذه الفرى بالعلماء فهي ترى التلازم بين إنكار المنكر وبين تغييره، فتراهم يرددون: أنكرنا أنكرنا، ولم يغير شيء، وهذا خطأ مخالف لنصوص السنة التي وردت في معاملة الحاكم الذي لم يكفر. فتأمل
أنت معي، أنت عليك تنكر وفقط، هذا الذي عليك، لكن لازم تغير المنكر باليد إذا ما استجاب هو لهذا الإنكار. لا، هذا ما عليك، إن عليك إلى البلاغ، لست عليهم بمسيطر. نعم.
قال: فتأمل
معي أيضا هذا الحديث وما جاء في صحيح مسلم نعم.
قال: فتأمل معي هذا الحديث وهو ما جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. ومعنى كره أي كره بقلبه، ومعنى أنكر أي أنكر بقلبه، كما جاء ذلك في صحيح مسلم، وقد تقدم قبل الحديث الذي فيه: فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه.
تمام، هذا في صحيح مسلم. هذا لعز رياض، نعم، ابن عياض، نعم.
فهذه نظرة علمائنا رحمة الله عليهم في مثل هذه القضايا، فمن قدح فيهم ورماهم بالمداهنة وقلة العلم فإنما أوتي من قبل جهله بالأحكام الشرعية وبالنصوص النبوية. ولا ريب أيها الإخوان أن رمي العلماء بهذه الفرية جرم شنيع وصد عن سبيل الله تعالى. يقول أئمة الدعوة رحمة الله
عليهم: الأمة سوف تخسر كثيرا إذا فقدت الثقة بعلمائها، وهذا أول خطر. فإذا فقد الثقة في علمائه فممن تتلقى عنهم العلم؟ نعم.
يقول أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى: ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم، وهذا سبب لحرمان العلم النافع. انتهى. والعجب انطلاق البعض في قدح العلماء من جانب آخر لا يتطرق إليه القدح عند السالمين من الهوى، فالذي يقدح العلماء لأنهم لم يبينوا للناس أمور السياسة، فيقول مثلا: ما هي قيمة العالم إذا لم يبين للناس قضاياهم السياسية التي هي من أهم القضايا التي يحتاجون إليها والتي تتعلق بمصالح الأمة العامة. فهذا القائل ما أصاب في القدح، لأن العلماء كتبوا وألفوا ودرسوا السياسة الشرعية التي جاء بها الشرع ووضحها ونطقت بها النصوص، وهذا والمطلوب منهم شرعا. وأما إن كان مراده بيان الأخبار السياسية في المصطلح الحديث كوقوع حرب في المكان الفلاني وسقوط مدينة كابل في أيدي الشيوعيين إلى أيدي المشركين وسجن واعتقال فلان وفلان، فهذا ليس من وظيفة العلماء المطالبين بها، وإنما هم مطالبون ببيان الأحكام الشرعية في القضايا التي تعرض في المجتمع وتقع فيه. ولذلك هل تجد الإمام أحمد أو ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن عبد الوهاب يتكلمون في مثل هذه السياسات؟ يتكلمون الآن في مثل أحوال الصومالي أو البوسنة والهرسك؟ لا، لأن هذه الجملة وظيفة ولي الأمر أو من ينيبه في ذلك. ولكن يكون الكلام أدق، فإني أقول إن الغالب بل الأغلب على علماء الأمة عدم الخوض في هذه الأمور. وإن سألت عن الحجة فهذه مؤلفاتهم ورسائلهم تفصح عن ذلك. نعم، هم يحطون الناس
طبعا. هذه الحقيقة تحتاج إلى تفصيل. كلام الشيخ يعني قد يفهم منه أن العلماء لا يعتنون بواقع البوسنة والهرسك والسودان ومصر وليبيا وكذا مما يقع من أحداث في هذه البلدان. في فرق بين أن تتكلم في خصوصيات هذه الأمور التي يتوقف العلم بها على الساسة هناك، وبين الكلام في الضوابط الشرعية لهذا. الضوابط الشرعية، فحينما مثلا أقول مثلا الكلام الآن مثلا في السودان، هل العلماء ما يتكلمون فيه؟ لا، يتكلمون أولا بتحريم الخروج على الحاكم السوداني، هذا واحد. اثنين، وجوب السمع والطاعة لمن حل محل الحاكم لما أنه خرج عليه من المجلس العسكري وكذا، وعدم منازعته، وأن هذه راية لا ينبغي اختراقها. ثلاثة، البعد عن الفتن وعدم التأثر بأمثال هذه الدعوات التي فيها زعزعة الأمن في البلاد وإلى آخره. يبقى نتكلم، لازم نوضح يعني خروج اللي حصل في السودان ما يجوز مثلا، وكذا اللي حصل في ليبيا من خروج على معمر القذافي وكذا ما يجوز لتخلف القدرة وليس لعدم وجود كفر الحاكم. الذي يحصل في سوريا أيضا، هل هي ولاية شرعية الآن وليس بولاية شرعية؟ لابد، وإلا الشباب يخوض ويبتعد عن الحق في هذه المسائل. إنما في خصوصيات بقى، في أمور يعني لا يعلمها إلا ساسة وتوكل إلى ساسة. إنما نتكلم عن الأمور التي تمس الشرع، فأنا أتكلم في واقع سوريا، أتكلم في واقع فلسطين، أتكلم في واقع ليبيا، أتكلم في واقع مصر، أتكلم في واقع لبنان، أتكلم في واقع هذه البلدان، بما يتصل بالأمر الشرعي. أما خصوصيات الأمور التي لا يطلع عليها إلا من هم أهل التخصص فالعلماء لا يعني يفترضونها ولا يتكلمون بما لا يعنيهم في ذلك، إنما لابد من ضبط الأمور العامة. لازم عالم السعودية هيبين اللي حصل في مصر 25 يناير ولا 5 ولا 30 6 ولا كذا، إيه موقف المسلم منه؟ وإلا هنضيع، وإلا هنضيع. مل للناس في الفتن، مل للناس في هذه الأشياء. وبعدين احنا عندنا الدين مو بإقليمي، يبقى المصريون هيتكلموا في حدث مصر والسعوديون يتكلمون فين؟ إن قامت مظاهرة في السعودية قام العلماء وقالوا لا يجوز خروج الحاكم، إن قامت مظاهرة في مصر لا يتكلمون. لا، ما احنا نحتاج أيضا، نحن نحتاج أيضا. نعم، فانتبهوا، هذه المسألة الشيخ كلامه فيها مجمل ولا ينبغي اعتماد هذا الإجمال، لابد من هذا التفصيل. قال نعم يحثون الناس على،
قال وإن سألت،
نعم وإن سألت عن جهة،
قال وإن سألت عن الحجة فهذه مؤلفتهم ورسائلهم تفصح عن ذلك. نعم يحثون الناس عن الجهاد وعلى الإنفاق ونحو ذلك، أما أن يكون العلماء وكالة أنباء فهذا ينزه عنه العلماء.
صح، أما يكون وكالة أنباء صح، أشياء وأخبار لا علم لهم بها. نعم،
فعلماؤنا رحمة الله عليهم وحافظ الله حيهم يعتقدون شرعية الدولة ووجوب السمع والطاعة لها، وبما أنهم كذلك فإنهم يدركون أن هذه الأمور من حقوق الولاة في الجملة. نعم، فلا يخوضون فيها. وأما من يخوض فيها وينقد العلماء إذا لم يتكلموا فيها، أو من يجيبها على أعيان العلماء وطلبة العلم فيقرنه بمسائل العلم الضرورية، فهو مفتون مغرض أو جاهل مفرط. ومن أشنع القدح في العلماء التهكم بهم عن طريق وصيهم بانطواء على مسألة من الشرع هي من جملة عملهم، كما يقول بعضهم علماء حيض ونفاس. نعم هم ولله الحمد علماء وفقهاء في هذين البابين العظيمين اللذين ينبني عليهما من الأحكام في العبادات والمعاملات والطلاق شيء كثير. الناس أحوج إلى معرفته من الطعام والشراب، فضلا عن معرفة أحوال القتال الأفغاني والحكومة السودانية ونحو ذلك. ولو وكلت إحدى الفتاوى العويصة في هذين البابين إلى أكبر فقهاء الواقع لأعجم على لسانه، أو ولم يستطع أن يتكلم في الحيض والنفاس، فكيف يتكلم في قضايا الأمة التي يقولون؟ وبعضهم يقول ليس للعلماء في أكبر،
يعني يجهل أحكام دم فرج امرأته ويفتي في دم أمة بأسرها ويخوض فيها، ولو سألته امرأته عادته 6 أيام وهذا هو اليوم 7 الشهر هذا والدم ينزل، ماذا أصنع؟ أترك الصلاة أم لا؟ قد لا يحسن أن يفتي في ذلك، أما في دماء الأمة مفتي الدماء. نعم،
وبعضهم يقول ليس العلماء في أكثر من بلد إسلامية إلا مسألتان: إعلام دخول رمضان وخروجه، والهجوم على من يسمونه بالمتطرفين.
نعم
نعم، هذا ولله الحمد مدح وليس عيبا، فهم يعتنون بتوثيق دخول شهر الصوم الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام حتى لا يقدم المسلمون يوما أو يؤخرون يوما في فريضة الصيام. وكذلك هم يهاجمون المتطرفين لأن التطرف مذموم شرعا وكذلك مذموم عقلا. ولذلك لما أصدر أحد المتطرفين كتابه المسمى معالم في الطريق تصدى له العلماء فبينوا تطرفه ومجانبته للصواب،
وهو سيد قطب. نعم،
تصدى له العلماء فبينوا تطرفه ومجانبته للصواب وموافقته أو تبنيه لفكر الخوارج. ومن هؤلاء شيخ الأزهر ومفتي مصر في ذلك الوقت حسن مأمون والشيخ عبد اللطيف السبكي والشيخ محمد المدني وغيرهم، وأصدر هؤلاء فتويهم بجهل المؤلف ذلك الكتاب وتخطئته وتضليله في هذا الكتاب، فهذا من مناقب العلماء وبيان فضلهم على الناس لا من معايبهم ومناقصهم. ومما لا ريب فيه أن علماءنا في هذا البلد لهم دور بارز في الدعوة إلى الله تعالى، فهذا برنامج نور على الدرب يسمعه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، يتبينون من خلاله أحكام دينهم من عبادات ومعاملات. وهذه دروس العلماء في المساجد لا تحصى كثرة، وهذه مراكز الدعوة والإرشاد في كل مكان، وهذه توعية الحج، وهذه هيئة كبار العلماء، وهذه هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا مجلس القضاء الأعلى، كل يدعو إلى الله تعالى في مكانه وعلى قدر استطاعته، نسأل الله لهم مزيد التوفيق والتسديد. وفي ختام هذه النقطة أذكر كلمة للحافظ أبي القاسم بن عساكر نقلها عنه النووي في مقدمة المجموع يقول فيها: اعلم أي أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلنا مما يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب انتهى.
طبعا كل يأخذ عبارة ابن عساكر ونزلها على علماء، فضد المداخلة، هذه الكلمة ضد المداخلة، المداخلة الذين تتكلموا في العلماء وتقصون العلماء. قال ابن عساكر رحمه الله: اعلم أن لحوم العلماء مسمومة وغيره، وينزلها في من؟ في مشايخهم أهل البدع والضلال. هذه العبارة تكون في علماء السنة، العلماء الذين هم على الحق، على ما كان عليه سلف الأمة. أما أهل البدع والهوى فلابد من انتقاصهم وبيان حالهم وفضح أمرهم حتى تتبين الأمة طريقهم ومنهجهم. نعم.
النقطة الخامسة: أهمية الارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة، وأقصد بالارتباط أخذ المنهج عنهم وتلقي المعتقد السليم منهم. يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم عندما تكلم عن الطريقة السليمة لأخذ العلم قال: ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا، لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها، ولا بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك سبيلهم. فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقتهم وقع في مفاوز ومهالك، وأخذ بما لا يجوز الأخذ به وترك ما يجب العمل به انتهى. فالارتباط بعلماء السلف أمر في غاية الأهمية، فبه يسلم المرء من الانحراف في المعتقد والمنهج السليم. وتأمل معي نقلين أذكرهما لك يتبين لك ما كان عليه السلف رحمة الله عليهم من الارتباط الوثيق بسلفهم. النقل الأول جاء في تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي رحمة الله عليه في ترجمة أبي داود صاحب السنن، أن بعض الأئمة قال: كان أبو داود يشبه بأحمد بن حنبل في هديه ودله وسمته، وكان أحمد
وهو من تلامذته، وله مسائل مع أحمد، أعني أبا داود، نعم، سجستاني رحمة الله عليه، نعم.
وكان أحمد يشبه في ذلك بوكيع، وكان وكيع يشبه في ذلك بسفيان، وسفيان بمنصور، ومنصور بإبراهيم، وإبراهيم بعلقمة، وعلقمة بعبد الله بن مسعود، وقال علقمة: كان ابن مسعود يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، يشبه النبي
بالنبي في هديه،
يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله. فهذا ارتباط في الهدي والدل والسمت، فكيف بالمعتقد والمنهج؟
يعني نصيحة نقول يا إخواني: الإسناد المسلسل بالهدي والدل والسمت. يلا من يحفظه؟ نبدأ بمين؟ بأبي داود. هذا يشبه بمين؟ أحمد يشبه بمين؟ وكيع. وكيع يشبه بسفيان، سفيان يشبه بمنصور، ومنصور يشبه بإبراهيم، وإبراهيم يشبه بعلقمة، وعلقمة بابن مسعود، وابن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ده إسناد مسلسل بالهدي والسمت والدل. ودل هذا على أن علماءنا إنما كانوا يتلقون الأدب كما يتلقون العلم. ولهذا أم مالك، الإمام مالك رحمة الله عليه، كانت توصي إذا لبسته لبسة العلماء ولبسة العمامة فتقول له: خذ من أكتب أدب شيخك كما تكتب علمه. توصي الأم: اكتب أدب الشيخ كما تكتب العلم. ده مالك توصيه من؟ أمه، توصيه أمه. لهذا كان غاية في الأدب. يقول ابن وهب وقد تلقى العلم عن يد مالك، يقول: انتفعنا بأدب مالك أكثر مما انتفعنا بعلمه. نعم.
النقل الثاني: يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى الإمام المشهور صاحب المذهب المستقل، يقول في كتابه صريح السنة من هذا الكتاب: وأما القول في ألفاظ العباد في القرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قضى، إلا عمن في قوله الغناء والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدي، ومن يقوم قوله لدينا مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، إلى آخر كلامه.
نعم.
فموطن الشاهد: انظر إلى هذا الارتباط الوثيق في التلقي بين السلف رحمه الله تعالى، والذي أحب تجليته وإن كانت بعض العقول سوف تستعظمه، أن من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة ضرورة ربط العامة بأشخاص تمثلت فيهم العقيدة السلفية والمنهج السليم، ليؤخذ عنهم المعتقد والمنهج لكل تسليم بكل تسليم وقبول، لأن عامة الناس لا يميزون الصحيح من السقيم، فلا سبيل إلى ضبطهم على الجادة إلا بارتباطهم بأشخاص تمثلت فيهم السنة. لذلك يقول قتيبة بن سعيد رحمة الله عليه، يقول: إذا رأيت الرجل يحب يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية فإنه على السنة، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع.
الله أكبر.
ويقول أحمد بن عبد الله بن يونس:
فرق بين تخطئة العالم وبين الطعن في العالم. خطئ ابن باز لكن لا تطعن فيه، الطعن فيه ضلالة، وتخطئته بحق لا إشكال فيه. الطعن في الألباني ضلالة، لكن تخطئته لا إشكال فيها، إذا كانت بدليل. ففرق بين تخطئة العالم والطعن فيه. نعم.
ويقول أحمد بن عبد الله بن يونس: امتحن أهل الموصل بمعافى بن عمران، فإن أحبوه فهم أهل السنة، وإن أبغضوه فهم أهل البدعة، كما يمتحن أهل الكوفة بيحيى. فانظر كيف جعل علامة تسنن الرجل محبة هؤلاء.
طبعا امتحان برجال هذا عند السلف أصل، لكن في أي رجال؟ من تلقتهم الأمة بالقبول، من صاروا على السنة ظاهرين. لكن لا تأتي أنت تمتحني بشيخك الضال، تمتحني بحلاج، تمتحني بالجعد، تمتحني بعلي جمعة، تمتحني بالجفري، لا، إنما الامتحان بعلماء أهل السنة. نعم.
فانظر كيف جعل علامة تسنن الرجل محبة هؤلاء، وعلامة زيغه بغض هؤلاء، وفي هذا وأمثاله ربط للعامة بهؤلاء الأعلام. ولقد قررت هذا الكلام فيما سبق في محاضرة عامة، فاستكثر بعضهم ذلك وتعاظمه ورماني بتعظيم الأشخاص وتقديسه وتقديسهم.
إزاي تقول إن الأمة تمتحن برجال، وإنما الحق، إنما الرجال يعرفون بالحق ويعرف الحق برجال؟ دي باب وده باب. يمتحن بماذا؟ يعني من أبغض أحمد أبغض ما جاء به. زي الآن مثلا إذا رأيت رجل يطعن في محمد بن عبد الوهاب فاعلم أنه صاحبه ضلالة، لأنه لماذا يطعن في ابن عبد الوهاب ودعوته التوحيد؟ إذا رأيت الرجل يدعو في ابن تيمية فعلم أنه صاحب ضلالة. فهذا لا يعود إلى ذات ابن تيمية وذات ابن عبد الوهاب، إنما لمنهج. نعم.
قال: ورماني بتعظيم الأشخاص وتقديسهم، وخطب في ذلك خطبة، بينما هو وغيره يبجلون يمجدون صغار الأسنان مما لا يصل إلى كعب هؤلاء العلماء الأجلاء رحمة الله عليهم. والذي أريد أن أوصله إلى هؤلاء وأمثالهم أن هذا التقرير ليس معناه الدعوة إلى التقليد ممن لا يسوغ له التقليد، وأما من ساغ منه التقليد فله أن يقلد. ليس معنى هذا الدعوة إلى التقليد، وإنما معنى هذا إيصال السلسلة إلى صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم متصلة، وهذه السلسلة حلقاتها هم أهل العلم أهل السنة والجماعة. مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما قال صلى الله عليه وسلم.
ولهذا عندنا اتصال السند في الحديث، وهذا له شرطه ومعروف. فالحديث لابد أن يكون له سند يوصل المعتقد بقى إخوان، لابد أن يكون له إسناد أيضا إلى السلف الصالح. نعم.
كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اتصلت هذه السلسلة فأخذنا عن علماء السنة وارتبطنا بهم، وعلماء السنة أخذوا عن علماء السنة قبلهم، وهكذا وصلت السلسلة سليمة نقية إلى صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضوع يستحق الإطالة والتشعب، وفيه شواهد كثيرة من حالة السلف. أنا
مثلا متصل بعلماء الأمة، ابن باز وكذا، طب ابن باز متصل بابن إبراهيم، ابن إبراهيم متصل بالشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، عبد الله بن عبد اللطيف متصل بأبي عبد اللطيف بن عبد الرحمن، عبد اللطيف بن عبد الرحمن متصل بعبد الرحمن بن حسن، عبد الرحمن بن حسن متصل بأبيه وجده محمد بن عبد الوهاب. هذه السلسلة، وهكذا ترتقي السلسلة. نعم.
وفيه شواهد كثيرة من حالة السلف رحمة الله عليهم في ارتباط بعضهم ببعض، وأخذ بعضهم على بعض، وحث بعضهم الناس جميعا على الالتزام بشخص تمثلت فيه السنة. ولذلك الشافعي يقول: من أبغض أحمد بن حنبل فهو كافر. فقال له الربيع بن سليمان: تطلق عليه اسم الكفر؟ قال: نعم، من أبغض أحمد بن حنبل عاند السنة، ومن عاند السنة قصد الصحابة، ومن قصد الصحابة قصد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهو كافر بالله العظيم، أو نحو هذا الكلام.
طبعا يعني نقول هذا إذا كان البغض لمنهج أحمد، لما عليه أحمد من الدين المتفق عليه، إنما من أبغض أحمد شخصي فليس بكافر. نعم.
فهذا الكلام من الشافعي ومن غيره ليس المقصود به تبجيل الإمام أحمد وتبجيله لذاته، لا، وإنما المراد أنه علم على السنة، ولذلك كان العلماء يقولون نحن على اعتقاد أحمد بن حنبل ولا أحد ينكر عليه. وأبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة قال إني على اعتقاد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقبل العلماء وقابل العلماء منه ذلك وصححوا معتقده الأخير الذي مات عليه إن شاء الله تعالى. فيجب أن نعي هذه النقطة وأن ننتبه لها انتباها قويا، فما دخل علينا النقص إلا يوم أن ضعف ارتباطنا بعلمائنا رحم الله تعالى ميتهم وحفظ حيهم. النقطة الأخيرة أثر العلماء على العباد، والكلام على هذه النقطة يطول، إلا أنني أقتصر على خطبة الإمام أحمد التي صدر بها كتابه الرد على الزنادقة، إذ فيها ما يوضح جل آثارهم على العباد. وهذه الخطبة رويت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في البدع والنهي عنها لابن وضاح، لكنها في صياغة الإمام أحمد أتم. يقول الإمام أحمد في مقدمة الرد على الزنادقة: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عاقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، إلى آخر كلامه رحمه الله.
نعم،
في آخر رسالة رسالة عندي انتهت يعني نسخين.
فهذه بعض،
قال الشيخ: فهذه بعض آثارهم الحميدة على الناس، نسأل الله أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء، وأن يثبتهم بقولهم الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه لي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
نعم، فتبين أن هذه رسالة رسالة عظيمة ومباركة، وأوضح لنا الشيخ فيها من هم العلماء، وعرفنا أن هذه النقطة نقطة مهمة جدا، وهي نقطة ماذا؟ مصدر التلقي، وأن العالم المحمود هو عالم السنة، عالم السنة الذي يدافع عنها وينافع عنها ويرد على أهل البدع والهواء ويستقيم على منهج السلف الصالح. أما غيره ولو كان بحرا في سائر العلوم لكنه مبتدع ضال، فمثل هذا لا يحال عليه، ولو كان إماما في لغة، إماما في فقه، إماما في حديث، لكنه مع ذلك ليس إماما في سنة وليس على السنة، فهذا لا يؤبه إليه ولا يجوز تلقي العلم على يديه. وقد أمر السلف الصالح بحرق كتب هؤلاء والتنفير منهم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.